الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة، وهي الحكم غير ما انزل الله للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم، وقفنا عند مسألة الاستعانة بالكفار. قال: اختلف أهل العلم في استنتاج الحكم من هذا الحديث اختلافا فقهيا، اللي هو حديث ارجع إنا لا نستعين بمشرك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في استنتاج الحكم من هذا الحديث اختلافا فقهيا هادئا ليس فيه تجريح ولا تحامل ولا تحمس. قال بعض طائفة من أهل العلم: هذا الحديث لا يدل على جواز الاستعانة بالكافر، لأن السياق دل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رده في المرة الأولى والثانية لما تفرس فيه من الإسلام،
أو لما نعم لما تفرس فيه من
الإسلام. لما تفرس فيه من الإسلام
كان يعني أنه كان النبي استنبط أنه لو رد مرة والمرتين سوف يسلم. نعم.
كان يرجو إسلامه بدليل أنه لما قال نعم قال له انطلق. الذي يؤيد هذا المعنى فرح الصحابة رضي الله عنهم بالرجل ليستفيدوا من جرأته وشجاعته، وهم يكرهونه لكفره. فلنعلم أن الولاء شيء، والتعامل والتعاون بالكفار أمر آخر.
هذه مسألة مهمة لابد من ضبطها، لابد من ضبطها. فعندنا مسائل تتعلق بالنظر إلى الكفار، بالنظر إلى الكفار وأحكمهم. عندنا مسائل، ونحن ذكرنا تقسيمة هذه من قبل. مسألة الأولى: المعتقد فيهم، المعتقد. المسألة الثانية: الموالاة. المسألة الثالثة: المعاملة. المسألة الأولى: المعتقد. نعتقد أن كل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، كان كتابيا، كان مجوسيا، كان وثنيا، كان أي من كان، فإن من لم يؤمن برسول الله فهو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يبقى المعتقد كفار. الثاني: الموالاة، نبغضهم. فكل كافر يجب بغضه، كل كافر يجب بغضه لدينه، كل كافر، حتى لو أب، حتى لو أب، حتى لو زوجة، حتى لو زوجة كتابية. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يحبون، ينصرون، يوالون، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. آباءه فلا جزء موالاته ولا محبته، أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها النار. يجب بغضهم. ويخرج من هذا المحبة الطبيعية، يميل الرجل إلى زوجة كتابية كزوجة، يميل الرجل إلى أبيه كطبيعة وفطرة، إنما للدين يبغض. وليس الكافر أخ المؤمن أبدا، إنما المؤمن إخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإخوانكم في الدين، غير هذا ليس بأخي لي. طيب قد يستشكي مستشكي ويقول قال تعالى ولعدنا قوم هودا. نعم ولعدنا قوم هودا أي منهم ليس خارجا عنهم، منهم نسبا لكن ليس خارجا عنهم، وليس أنه إخوة الإيمان. فأخوة النسب لا تنفى بالكفر، ولا أبوة النسب ولا عمومة النسب ولا شيء من هذا. النبي قال لأبي طالب يا عم، ونوح قال إن ابني من أهلي، وإبراهيم قال يا أبتي، هذا لا ينفى بالكفر. لكن الأخوة أخوة المولاة والنصر والمحبة تنفع عن الكافر. طيب ثلاثة المعاملة. طيب والمعاملة حكمها الإحسان ما لم يكن محاربا. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فما لم يكن محاربا فإننا نعامله بالإحسان. نصراني يهودي معنا لا يجوز الظلم ولا الاعتداء عليه أبدا طالما أنه ليس بمحارب لنا. هذه ثلاث كلمات: المعتقد، الموالاة، المعاملة. المعتقد حكمهم الكفر، الموالاة حكمهم البغض، المعاملة حكمهم الإحسان ما لم يكونوا محاربين. هذا بينتظم لك أحكام هؤلاء. نعم. طيب هل الاستعانة بهم يتعارض مع مولاة؟ أبدا. مولاة يعني محبة ونصرة، لا بيتعارض الاستعانة بهم عند الحاجة مع مولاة ولا مع معتقد أبدا. كالمعاملة بالبيع والشراء، هذه معاملة باستعانة لكن لها شروط: ألا تكون الراية لهم، ألا ترتب على ذلك تنازل عن الدين، أن يكون ذلك الحاجة، فإذا حصل الاستغناء استغنينا عنهم. ولهذا جاءت السنة بالأمرين، جاءت ارجع فإننا سعيد ومشرك، وجاءت بالاستعانة بعبد الله بن أريقط ولم يكن أسلم في الهجرة، وبعين من خزاعة فتح مكة وكانت خزاعة على الكفر، وبأضراع صفوان بن أمية وكان على الكفر. فلهذا مرجع الاستعانة لولي الأمر. إن رأى الاستعانة وحاجت الدولة الإسلامية إلى استعانة بهؤلاء ما في بأس بالشروط. إذا رأى عدم الاستعانة والاستغناء فله ذلك. بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد قال باب عمل صالح قبل القتال، وذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما جاء رجل وقال يا محمد أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. قال النبي عملت قليلا وأجر كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
التعامل بين الكفار والمسلمين معروف في المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجد هناك يهود يتعاملون معهم في البيع والشراء والقبض والاستقرار. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، وكان فيهم الحدادون والصاغة، والمسلمون يعاملونهم
معامله بيع وشراء تجارة، درع مرهون عند يهودي. نعم.
وفيهم المنافقون بالنسبة للمعاملة الدنيوية، إن لم يكن هناك ولاء ومحبة وود ومحبة ما هم عليه من الكفر والنفاق أمر جائز بالإجماع.
يعني المعاملة معهم على هذا النحو في المعاملة الدنيوية وكذا أمر جائز بالإجماع. نعم.
لكن مسألة الاستغاثة هذا الحديث،
لكن تأتي بقى مسألة أخرى. الأفضل ما هو الأفضل؟ الأفضل نتعامل معهم، هذا الأفضل نتعامل معهم ونتعامل مع المسلمين وكذا يكون هذا الأفضل، نتعامل مع المسلمين لكن هذا جائز. يبقى الحكم هنا الجواز، زي الحكم مثلا في نكاح الكتابية الجواز، لكن الأفضل تزوج مسلمة لا تتزوج كتابية، هذا الأفضل. لكن لو تزوجت جائز، الأفضل أن تأكل ذبيحة المسلم، لكن لو تزوجت جائز، لو أكلت ذبيحتها جائز. نعم.
لكن مسألة الاستغاثة هذا الحديث
استعانة
لكن مسألة الاستعانة هذا الحديث فهم منه بعض أهل العلم هذا الفهم، والبعض الآخر خالفه، قالوا لا ننظر إلى هذه المناسبات، لا ننظر إلى هذه المناسبات والملابسات، ولكن نأخذ بظاهر الحديث لن نستعين بمشرك، لا يجوز. ولكن ما تضاربوا فقط هذه مسائل فقهية،
ما تضاربوا يعني ما تضاربوا بالأيدي، هذا يضرب هذا ويضرب هذا، لا دي مسائل علمية تكلموا فيه. نعم،
هذا دليل من يريد أن يشبع رغبته من هذا البحث عليه أن يرجع إلى فتح الباري، إلى نيل الأوطار، إلى شروح الحديث، ليطلع على ما قاله أهل العلم، وليتعلم أسلوب البحث كيف يبحثون سواء اتفقوا أو اختلفوا.
هذا طبعا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل القطعية مسائل محكي فيها الإجماع، هذا يقال هذا أخطأ وأصاب، ولو تشدد مع الإجماع نشدد عليه، وقد نضلله وقد نبدعه حسب المسألة، بل وقد يكفر منكر الإجماع حسب المسألة، قد يكفر، قد يبدع، قد يضلل، قد يؤثم، قد يعتذر له. فرق بين من بلغه الحق وعاند وبين من لم يبلغ وبين من بلغ وتأول، هذه مسائل أخرى. لكن قد يبدع مثل من بلغه النص ورده، قد يرده تكذيبا، قد يرد تأويلا، قد يرد إلى آخر ذلك. فالمسائل المتفق عليها ما فيها هوادة، لابد أن ينكر فيها بكامل الإنكار. طيب، أما مسائل الاجتهاد هذه تكون مسائل مباحثة وليس مسائل لا تضليل ولا تشديد ولا غير ذلك. نعم.
الحديث الثاني قصة الرجل الذي لما رأى الصحابة شدة قتاله وبطولته ذكروا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل يقاتل بشجاعة ويتقدم في الصفوف فيقتل المشركين. قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: الذي لا ينطق عن الهوى قال إنه في النار. استغرب الصحابة، فبعضهم تتبع الرجل إلى أن مات، فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: الرجل الذي قلنا فيه كذا وكذا مات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو إلى النار. قال أبو هريرة: حتى كاد بعض الناس يرتاب، كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين في رجل كهذا أنه في النار؟ إلى أن جاءت الحقيقة، جاء الخبر إلى أن الرجل لم يمت ولكنه قتل نفسه لما جرح جرحا شديدا، اتكأ على سيفه فقتل نفسه. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أشهد أني رسول الله، قم يا بلال فأذن في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهم كثير من أهل العلم الفاجر أي الكافر، من أين فهموا؟ أولا قوله عليه الصلاة والسلام لبلال: قم أذن في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، المفهوم أن هذا الرجل غير مؤمن. علم ذلك رسول الله،
هذا كلام من حجر أو كلام من النووي؟ نعم.
علم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوحي،
لكن هذا قد يستشكل عليه أيضا من الحديث أن الصحابة تعجبوا لما قال هو في النار، وقالوا: ما أحسن أحد من اليوم مثل ما أحسن فلان. لما قال هو في النار تعجبوا، ولو كان كافرا ما تعجبوا، لكن قد يكون منافقا، يكون كفر كفر نفاق، هذا يحتاج إلى معرفته والاطلاع عليه ومعرفة اسمه ومعرفة حاله. نعم.
قال بعض أهل العلم: إنما تركه يجاهد فيقاتل فيقتل لينصر الله به هذا الدين، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين هذا الحديث والذي قبله واستنتج، أي نقل كلام بعض أهل العلم على جواز الاستعانة بالكافر على الكافر. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة الحديبية وفقهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عينا له رجلا من خزاعة وهو كافر كلمة إلى مكة ليأتي له بالأخبار وأسرار المشركين. يقول العلامة ابن القيم في ذلك: جواز الاستعانة في الجهاد بالكافر إذا كان آمنا أو مأمونا. من مجموع ما تقدم وما في معناه، أهل العلم إنما يختلفون في الجواز وعدم الجواز في الحالة العادية لذلك يقول الإمام الشافعي: يكره بغير حاجة. وأنتم تقدرون وتفرقون بين الحاجة وبين الاضطرار. الإنسان الذي تتوقى نفسه تتوق نفسه إلى الطعام وهو لا يهلك إن لم يأكل، يقال محتاج له أن يأكل وله أن يشرب، ولكن الإنسان الذي لو ترك الأكل يكاد يهلك يقال له مضطر. هناك فرق بين الاضطرار وبين الحاجة، وما نحن فيه اليوم ليست مسألة الحاجة بل مسألة الاضطرار. وعند الاضطرار بالإجماع يجوز أن يأكل الإنسان من الميتة ويسد رمقه، هؤلاء لحم الميتة،
لكن نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل أيضا أن نتناول هذا وقت هذا الاضطرار، نحتاج إلى دليل. إذا كان الشيخ يقول لا ينبغي أن نختلف، لا ينبغي أن نذكر الأدلة في هذا، لا نحن نحتاج بحيث نعد الاضطرار بالنص. هل نحن الآن فينا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ولا فينا تعدي؟ لأن الاضطرار وحده ليس يخول لنا أن نأتيه، إنما بضابط قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذن هي ثلاثة أمور وليست أمرا واحدا. فمن اضطر، ما الاضطرار وهل تحقق مناطه أم لا؟ طيب إذا تحقق مناطه هل حصل تعدي وتجاوز أم لا؟ فإذا لابد من فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى نحن نحتاج إلى أن نبحث المسألة بحثا علميا، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ وإذا ما يجوز طب ماذا نصنع؟ ما الجائز أن نفعله هنا؟ المسألة تبحث، فلا نحن الذين نقول تبحث، ولا نحن الذين نتهم من رأى أنه يجوز الاستعانة عند الحاجة. تبحث المسألة بحثا علميا. نعم طيب، نعم أي نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله هو من أهل النار أي إن لم يغفر الله له، ويحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب وشك في الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات كافرا. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. وبذلك جزم ابن المنير، والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن
يعني يحمل على الكافر ويكون قد استحل أو ارتد أو يكون باقيا على إسلامه أو كذا، ويكون هذا من باب
الوعيد
يعني إن لم يتم. نعم.
قال: والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافرا أو فاسقا، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، لأنه محمول على من كان يظهر الكفر أو هو منسوخ.
نعم، أو هو منسوخ، اللي هو إنا نستعين بمشرك منسوخ باستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك. نعم نعم.
قال المهلب رحمه الله،
قال
ابن المهلب،
نعم
الطابع عن المهلب: هذا مما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن نفذ علينا الوعيد من الفجار المذنبين، لا أن كل من قتل نفسه أو غيره يقتل.
قال هذا من الوعيد،
هذا مما نفذ علينا الوعيد من الفجار،
هذا مما
نفذ علينا الوعيد من الفجار المذنبين، لا أن كل من قتل نفسه أو غيره يقضى عليه بالنار. ولا يعارض هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، لأن المشرك غير المسلم الفاجر. وقوله إنا لا نستعين بمشرك قد يكون خاصا في ذلك الوقت، لأنه قد استعان بصفوان بن أمية في هوازن، واستعار منه صلى الله عليه وسلم 100 درهم، وخرج
يعني بأضراعه. نعم.
وخرج معه صفوان بن أمية حتى قالت له هوازن: تقاتل مع محمد ولست على دينه؟ قال: رب من قريش خير من رب من هوازن، وقد غدا معه المنافقون وهو يعلم نفاقهم وكفره وقال: وقوله إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر يشتمل على المسلم والكافر، فيصح أن قوله لا نستعين بمشرك خاص في ذلك الوقت، والله أعلم.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى
إيه؟
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب إن الله لا يؤيد الدين برجل فاجر، ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه، وسيأتي شرحه مستوفا في المغازي، وهو ظاهر فيما ترجم به وسقاه هنا على لفظ معمر، وهذا هو السبب في عطفه لطريقه على طريق شعيب. وقال المهلب وغيره لا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا نستعين بمشرك، لأنه إما خاص بذلك الوقت، وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك.
تعيين الرجل، هتشوف في الشرح مستوفى تعيين الرجل هذا المحجر عينة ولا لا بالطرق. نعم. قال النووي،
قال النووي رحمه الله اسمه قزمان، قاله الخطيب البغدادي، قال وكان من المنافقين.
اي نعم، هذا يمكن ان يكون جمعا يعني، لان هم لما قالوا وتعجبوا ان يكون في النار، ما يتعجبون من كافر في النار، انما يتعجبون من مسلم، وظاهر المنافق الاسلام، هذا ظاهره الاسلام. نعم.
ابن الجوزي
ابن القيم قال إيه؟ ابن النووي قال ايه؟
قال وكان من المنافقين.
ها المنافقين. اقرا كلامه.
قال اسمه قزمان، قاله الخطيب البغدادي، قال وكان من المنافقين. ابن الجوزي قال هذا الرجل اسمه قزمان وهو معدود في جملة المنافقين. وكان قد تخلف يوم احد فعيره النساء، وقلنا له قد خرج الرجال ما انت الا امرأة، فخرج لما احفظنه فصار في الصف الاول، وكان اول من رمى بهم، وجعل يرسل نبلا كالرماح، ثم صار الى السيف ففعل عجائب، فلما انكشف المسلمون قال وكسر جفن سيفه، وجعل يقول الموت احسن من الفرار، يا للاوس قاتلوا على الاحساب، وجعل يدخل وسط المشركين حتى يقال قد قتل، ثم يخرج ويقول انا الغلام الظفري، حتى قتل سبعه واصابته جراحه، فمر به قتاده بن النعمان فقال هنيئا لك الشهاده، قال اني والله ما قاتلت على دين، ما قاتلت إلا على الحفاظ، ألا تسير قريش إليها حتى يطأوا سعفتنا، ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
نعم، يعني إذن يكون منافق، فهذا هو الذي يتضح، والله أعلم، أنه يكون جمعا بين هذا، لأن الذي قال هو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يشكل عليه أن الصحابة قد تعجبوا كيف يكونوا في النار والكافر لا يتعجب منه، والقول أيضا بأنه كان يعني مسلما صحيح الإسلام وكذا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤيد الرجل الفاجر أيضا يبعد. فنقول هو جمع بين الأمرين، بين ظاهر الإسلام الذي به حكم الصحابة في هذا، وبين حقيقة الكفر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بهذا. نعم.
شيخنا ابن حجر نقل ذلك على الاحتمال،
عن
الاحتمال يعني، قال الرجل الفاجر يحتمل أن تكون اللام للعهد والمراد به قزمان المذكور، ويحتمل أن تكون للجنس.
نعم. لا يبعد، هذا يكون الجنس يبعد. نعم. أعطيه.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا إن كان من أهل التوحيد فهو وعيد ولا يخلد،
فهو
وعيد ولا يخلد إن كان من أهل التوحيد. وهذا من علامات النبوة، وأن هذا الرجل سيقتل نفسه، فأطلع الله نبيه على هذا، ثم قال من أظهر المعاصي ممن قد مات فلا بأس بإظهار سبه.
أي ما مش هو تحقيق يعني جزم بهذا، قال إن كان، وكلام النووي والكلام الذي ذكره ابن حجر وكذا أقرب في المسألة، في الحقيقة أقرب في المسألة. نعم.
شيخنا لو يقول يعني بعض إخواننا هل يجوز الاستعانة بالكفار على قتال طائفة مسلمة باغية؟
هذه مسألة سنتكلم فيها، لكن خلونا نتكلم هذا ونتكلم إن شاء الله خلاصة المسألة. نعم.
قال طلبت الجهة المسؤولة عن أمن البلاد والعباد والدين والإسلام، وهي تعلن إنما طلبت للدفاع عند الحاجة، ولا تزال تعلن، فدخلت القوة الأجنبية وهي تعلن، القوات الأجنبية طلبنا للدفاع عند الحاجة، ونحن رهن الإشارة، بمعنى لحم الميتة ولحم خنزير محفوظ في الثلاجة، إن احتاج رب الأسرة أطعم منها أسرته، وإن لم يحتاجها رماها.
إذن
هل هذا شيخنا انضبط؟ يعني الميتة هذا في باغي التمثيل هذا،
يعني مش حقيقة الحكم. نعم.
إذن إذا تصورنا الوضع هذا التصور،
يعني هذا يعني كلام إنشائي وليس كلاما علميا، كلحم خنزير محفوظ في الثلاجة حجر بصرة طعام نصرته وإلى محجر رماها، هذا يعني كلام إنشائي وليس كلاما علميا. وإلا مسألة الحاجة إذا احتاجنا إليها، لأن ما في ثلاجة في بلد يكون فيها اضطرار، إنما ده في الصحراء في كذا في كذا. لكنهم اختلفوا في الميتة، هل يحمل الإنسان معه شيئا إذا خشي أنه لا يجد هذه الميتة مرة أخرى وقد يقع في الاضطرار أو لا يحمل؟ وهذا يرجع فيه إلى غلبة الظن أو اليقين. إذا كان متيقن بينه وبين العمار مثلا 100 كيلو وهو يمشي على الأقدام متى يصل، فاحتاج إلى أن يحمل معه شيء للحاجة، ما في مشكلة. وأما إذا غلب على الظن أنه يجد ما يجد فلا بأس، فيترك هذا الأمر ولا يحمله معه. نعم نعم. تمثيل بالإيه؟ لا، يرى الخلاف، يرى فيها الخلاف يعني. بس هو بيقول بينطلق من مسألة إيه؟ أن احنا الآن لن نبحث المسألة دي بقى من جهة أنت تقول يجوز وأنا أقول ما يجوز وكذا، الآن احنا في اضطرار، يبقى يرفع مسألة البحث الآن لهذا الاضطرار، احنا الآن مضطرون، يبقى ما في عندنا إلا هذا الأمر. لكن حقيقة رفع المسألة عند مسألة الاضطرار، رفع البحث عند الاضطرار ده فيه نظر، لأنه هل هو اضطرار أم لا؟ هل دل الدليل على هذا الاضطرار؟ أنا أرفع المسألة فيما لو أشرفت على هلاك وأمامي ميت، يجي واحد يقول هذا الميتة محرمة، إنما حرم عليكم الميتة، واستدل بهذا النص، وأنا عندي نص خاص إلا ما اضطررت إليه، عندي نص خاص، يبقى أقول أترك هذا الكلام الآن، أنت إما أن تموت وإما أن تأكل، هذه لا نزاع فيها. لكن مثل هذه المسألة معروفة في كتب أهل العلم، دعونا من الاضطرار ودعونا أصلا من بحثها في الواقع، نحن نبحثها في الكتب الأول ثم نسحبها إلى الواقع، هل الاستعانة بالمشرك على المشرك جائزة أم لا؟ وهل الاستعانة بمشرك على المسلم جائزة أم لا؟ فهذه مسألة موجودة في كتب أهل العلم تكلمون في شرح هذه الأحاديث بغض النظر عن الواقع الذي قد يحتاج إليه. نعم. من لا، هم تكلموا في مسألة واقع، لكن الواقع هذا تكلموا بالجواز الموجود في كتب العلم، استدلوا على هذا إيه؟ إن احنا الآن نستعين بقوات أجنبية ولا لا، فبحثوا مسألة الاستعانة بالمشرك وتكلموا بكلام أهل العلم كيت وكيت 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 وعليه، فالذي نفعله الآن لا يخرج عن كلام أهل العلم ولا يخرج عن السن، ما يخرج عن السن، تحرم علي أن نستعين بمشرك وقد استعان به النبي، إذا استدللت بنص إننا نستعين بمشرك، استدلنا عليك بنص الاستعانة بالمشرك، طيب هل النصوص متناقضة؟ لا، ليست متناقضة. يبقى هما في فرق بين بحث مسألة علمية وبين معاملة وقعت بالمسلمين. طب معاملة وقعت بالمسلمين، أقول لا أبحث وعند من يقول جائز وعند من يقول غير جائز؟ أبحث، أنا أبحث المسألة، طب بحثت المسألة أسحبها للواقع، فأنا الآن أستعين بهذه بعد البحث عند العلماء على مسألتي في الواقع، على مسألتي في الواقع. ليه؟ لأن الذي اعترض اعترض لما اعترض، لأنه أخذ ببعض النصوص وترك بعض، أما أنا حينما أجوز هنا أطمئن الأمة إلى أنني ما خرجت عن بحث العلماء ولا عن السنة، وفي نفس الوقت اخترت ما فيه نفع لأمتي. إنما الحزبيون استغلوا هذه فطعنوا في نيات العلماء وقالوا هؤلاء بحثوها بحث من أجل السلطان، شوف السلطان عندهم الفتاوى جاهز، لما السلطان يريد فورا يبحثون خدمة للسلطان، وجعلوها مسألة لا تجوز بكل وجه. كيف نستعين بمشرك؟ كيف هذا ما يجوز؟ والنبي قال إننا نستعين بمشرك. وكل دول طلبة يعني طلبة عاطفيون حماسيون. نعم.
قال إذن إذا تصورنا الوضع هذا التصور وصدقنا الإعلانات الرسمية ويجب أن نصدق لأنه لا يجوز لنا أن نكذب الناس هكذا من عند أنفسنا بالتهم والإشاعات، وأوقفنا الإشاعات والإرجاف بين الشباب، بعد ذلك التجأنا إلى الله لأننا قد اتخذنا الأسباب المادية بكل ما يمكن، بقي أن نأخذ الأسباب الأخرى. ومن أهم الأسباب في هذا الوقت الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله والإكثار من الدعاء. ففي مثل هذه الظروف كان يقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات، قنط شهرا يدعو لقوم ويدعو على قوم، نشتهي في الدعاء ونتوب إلى الله. وبهذه المناسبة
هذه أول شيء مسلمة، جمع الأمة على ربها عز وجل، فلا نصر إلا نصره، وما النصر إلا من عند الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. فأنا أقاتل بمن؟ طيب أنا أقاتل وأنشد نصرة الرب عز وجل. السلفية لا يمكن تنحيتها عن أي واقع أبدا، مستحيل يقال هذه معركة وهذه سياسة وهذه كذا، ايه دخل هذا بالصلاة والصوم، ودخل هذا بالتوحيد والسنة، ودخل هذا بكذا بكذا، لا ابدا، هذا كلام ضلال، كلام من لا يفهم. انما نواجه اي ازمة في الامة لابد ان نواجهها بالرجوع الى الله اولا. اول شيء اسعار، ارجع الى الله واستغفر، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. يبقى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض، إنما تريد أنت أن تنزل بركات من السماء وتنبت من الأرض بدون تقوى لله عز وجل. أول خطاب اللي بيسموه خطاب الدروشة، هذا أول خطاب هو خطاب الرجوع إلى الله والإنابة إلى الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن تصحح الأمة عقيدتها، أن تصحح الأمة توجهها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء، أسعار، تعليم، جهاد، أي شيء، أي شيء نلجأ إلى الله. والنبي كان بيفعل إلا هذا يا إخوان، الله عز وجل فرض عليهم الصلاة في صحة القتال، في صحة القتال يصلون، يقاتلون لتكون كلمات الله هي العليا. كله الدين، الدين 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 الصحيح، دين لا أشعرية فيه، دين لا صوفية فيه، دين لا رافضية فيه، دين لا شيعة فيه. اوع والله لن تنتصر الأمة، والله 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 لو أخرجت الشيعة اليهود من أرض فلسطين والله لانتظرنا الشر أكثر من نتنياهو، ولا نغتر. وليس عندنا النتائج تتحكم في القواعد، النتائج لا تتحكم في القواعد، النتائج ابتلاء، النتائج استدراج، القواعد تحكم على النتائج. شوف شوف انا واحنا يمكن طرحنا يمكن بعد 7 اكتوبر مباشره وقلنا سؤال هتجدون له مقطع يمكن موجود، ماذا لو انتصرت ايران والشيعة وحماس واخرجوا اليهود وحرروا الاقصى، ماذا لو؟ شوف اعلى الاحتمالات لما شككنا في ديننا ولا قلنا هذا استدراج وهذا خراب وانتظر. نتنياهو قضين ضده، كل واحد في فلسطين بل في العالم كله الإسلامي يبغضه، يكرهه، يتمنى قتل زواله. نتنياهو لا يكاد ينام من أجل إدارة هذه الحرب الفاشلة حتى ينقلب عليه شعبه ومجلسه. لكن ما أخرج بيان يقول الآية تقول والحديث يقول، ما قال هذا، إنما التلبيس في الدين والتغيير في الأصول إنما خرج من قبل حماس والشيعة وهؤلاء، ويخرج ويتجروا بنا بدون خجل. واحد هو جلس محامي رسمي عن حماس في الأول، والله لو مشايخنا كانوا موجودين لأفتوا بهذا بالوقوف مع حماس وكذا، مشهور حسن. ولسه أول أمس يطلع مقطع نحن لا نوافق حماس على الاستعانة بإيران والشيعة والثناء على إيران والشيعة. ما هم استعانوا لسه أول أمس؟ ما هم من أول حرب مستعانين بأولاء ويمدحون هؤلاء. وأنا قلت يا أخي الله المستعان، الله المستعان. والثاني عمومات، ونسأل الله عز وجل أن ينجي اليهود، ده أصرح كلمة، أن ينجي إخواننا في فلسطين من الصهاينة ومن أهل البدع. من هم أهل البدع هذا؟ الصوفية ولا الأشاعرة ولا مين أنت يا رجل؟ مين المحنة بطن الشاعر؟ مطلوب من أعرف إيه؟ هو أنا مجتهد؟ أنا عم بتفرج على التلفزيون للنهار بيغسل دماغي. طبعا قطعا أهل البدع مش هم حماس اللي قايمة بالواجب عن الأمة، أكيد طبعا، أكيد مش هم حماس اللي رفع راية الإسلام، أكيد مش هم حماس اللي أدبوا اليهود وعجز العرب كلهم أن يؤدبوا اليهود وهم اللي واقفين صامد، أكيد طبعا. ما الشيخ قال أهل البدع، بس هم مش دول. إن لم تعرف الأمة أهل البدع من قبل أهل السنة، بالله عليك متى تعرف؟ حرام. طب بين قوسين حتى، أما الصهاينة احنا قلنا لهم وأهل البدع أشر من وجه من الصهاينة. أنا بقول لك أهو الصهاينة، وإحنا قلناها برضو بعد 7 أكتوبر، قلنا بأعلى صوت، صوتنا طوى ربع وناس بينتقدوا عن رفع الصوت. هو رفع الصوت إحنا بنمثله؟ قلنا لا، لأن أخذ نتنياهو الأرض خير من أن تأخذ إيران الدين. مش قلنا كده يا أخوان؟ أرفع صوتي وما أنا برد زيك؟ أرفع صوتي. النبي كان إذا خطب على صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صباحكم مساكم. وإحنا الدين بيؤخذ منا، واللي الله بيرزقه بالسنة يلجأ إلى عمومات. احترنا احنا، احترنا. يبقى نتنياهو اهل البدع الاخوان وحماس شر هذا، الله ينجي اهل غزة منهم. لازم انه قد توضع الحروف، لازم يخرج من ضئضئ هذا. اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يخرج من ضئضئ هذا. اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، احذروا هذا ومن معه. نبي يعين، فإننا سنقاتل الخواج وستجدون رجلا صفته كيت وكيت، حتى وجده علي رضي الله عنه فسجد لله شكرا. نعين، ما نعين ليه؟ نعين كما عين سلفنا الصالح، نعين. الناس هتعرف الحق إخواني من مين. أنا وظيفتي إيه طيب؟ أنا جاي، أنا المفترض الله مثلا جعل لي قبول عندي ناس، ولا ناس بتتبع مقاطعي، ولا أكون ناصحا أمينا. أنا متى أضع النقطة على الحرف؟ هذا زمنه، هذا وقتها. لازم نتكلم يا أخواني، لازم نتكلم، لازم نقول، وإلا الناس في حيرة. نعم.
قال رحمه الله: وبهذه المناسبة أحب أن أقول تبرئة للذمة من أسباب التوبة أن يسعى المسؤولون في تقوية،
يعني الله يقول، النبي يقول: اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، وهو خالد بن وليد لما احتاج الأمر إلى هذا. وأنا ما أقول اللهم إني أبرأ إليك ما صنع حماس، ألجأ إلى العمومات. النبي يقول: يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة وعاتب أسامة، نعم. الناس تحتاج إلى السنن، خلاص دي مرتبته، دي رتبته. فحتى لا يصبح، احنا ليه بننبه يا أخي الفاضل على هذا؟ ولو وقع من بعض الناس اللي هم على السنة، اللي احنا بنخشاه ان السنة تؤخذ من مواقف البعض، ويقال هذا منهج عند أهل السنة، بل بالعكس أن الناس يعودون بعد ذلك يقولون المتكلم بالتعيين وكذا قد يحدث فتنة. لكن شوف الشيخ العاقل، شوف الشيخ العاقل يتكلم عن الباطل والحق لكن ما عين أحدا، فيصبح هذا هو المحل الاقتداء، وموقف هذا هو موقف الاقتداء. ويأتيك واحد أيضا يقول هذه فتنة وبيعود عنها وكذا، ويجي واحد تاني يقول للعلماء عندنا علماءنا ننتظر كلمتهم، ويجي واحد خامس وعاشر وعشرين. ولهذا احنا بنقول دائما نرجع في السنة إلى أصلها، إلى تقعيد السلف. الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ أي شيخ يحكم عليه بالسنة السابقة، هذه بالسنة السابقة، لولا هؤلاء ما عرفنا السنة، لكن ليسوا سقفنا، ليسوا هؤلاء سقفنا، إنما هم من علمائنا الذين تبعوا من سبقنا بإحسان، لكن ليسوا سقفنا. سقفنا حتى كن متينا، سقفنا ما عليه السلف الأول في كتبهم وتقعيداتهم وتقريراتهم، دول سلفنا، لأن هؤلاء يؤخذ منهم ويرد، إنما منهج السلف يؤخذ ولا يرد، منهج السلف يؤخذ ولا يرد. منهج السلف موجود في كتب أهل العلم، موجود في كتب أهل العلم. إذا كان عندي خالد ابن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، ما لقب في الأمة بسيف الله المسلول إلا خالد، ومع ذلك النبي يقول الله من أبرأ إليك مما صنع خالد. ولما دفع إلى الصحابة كل واحد يقتل كذا، ابن عمر أبى، قال لا ما أقتل. هات قصة خالد في بني جديمة، قال ما أقتل. ده الدين، هذا هو الدين، هذا هو الدين. العمومات ما تصلح، لو أحمد لجأ إلى عمومات. ولهذا ليه أحمد محمد أنكر على ابن معين؟ إنكروا إيه؟ إن ابن معين صار جهميا؟ حاشا، لكن أراد منه إظهارا، أراد منه جهادا بهذا المقام في الوقت هذا. أخواني، لو سكتنا وسكتتم وسكت غيرنا، بالله عليكم أكان يعرف الحق؟ أخواني والله العظيم، في كل فتنة وكل حدث من هذه الأحداث، والله لو ما في لسان سنة يبين، والله لانسقتم وراه، أو لو اختلفتم اختلافا شديدا كل يبدع الآخر. لازم أخواني يوضع المنهج الصحيح ورد على الشبهات، لازم لازم. علماؤنا لو ما تكلموا في يوم الاستعانة في حرب الخليج بالكفار كان لا يحصل، بس تكلموا. ما بيتكلم العالم في الوقت بالسنة بيقطع ويحسم الخلاف، لكن لو سكت صاحب السنة هيقع فتنة. لكن احنا بنقول اه نعم، الكلام بطريقة معينة لا تحدث فتن، الكلام بعلم، الكلام بورع، الكلام بحساب، نتزن في المسألة. ليس معنى ان في حماس ضالة مخطئة يبقى نفرح في اخواننا، ابدا ما يفرح في نيل اليهود من المسلمين الا منافق. نفرح بنصرتهم من وجد في قلبه وليس على لسانه، من وجد في قلبه فرحا بنصرة يهود على غزة لنثبت أن حماس دولة، هذا منافق، رجع إيمانه، هذا رجع إيمانه، رجع إيمانه. ففي اتزان، نعين، ندعو في صلواتنا، نساعد بكل ما أوتينا من قوة. ولو ولي أمرنا قال ادخلوا معبر المعبر قاتلوا معه، لقاتلنا، مش احنا وحدنا طبعا، ما نعرفش نقاتل، ما نعرفش، هنروح تدكنا طائرات لكن ركبنا طيارة، ركبنا دبابة، أكل ورا اللواء نرجع. سبحان الله، شوف كل فاكرين زمان لما محمد مرسي قال باب فتح باب جاز في سوريا، يومها قالوا لنا أيوة تعالوا بقى بتاع ولوط الأمور أهو ولي الأمر أزم بالجهاد، تعالوا يلا، وقال سوريا إيه روحوا جهادوا. يومها كده قال مرسي، قلنا ولا إشكال أبدا، ولا إشكال أبدا، يروح يجاهد معه جيشه، هيجاهد ولي الأمر معه، وإذا عيني أنا أطلع مع كتيبة ما في مشكلة، لكن روحه يعني هاخد إيه؟ هاخد الموتوسيكل بتاعي ولا هاخد السيارة بتاعتي ولا التوك توك وأروح فين؟ وروح مين؟ فين انت يا سوريا؟ سوريا مين ده؟ ألف جبهة، أنا جاي أقاتل معاكم يا سوريا ضد سوريا، أنا عارف حاجة. يبقى ولي الأمر فتح باب الجهاد. الجهاد من خصوصياته. فين الأمير يا سمو الأمير اللي جايب معه؟ فين السلاح؟ أنا ما أعرفش أمسك بندقية، أنا ما أدخلش الجيش عشان الكبير الكبير العائل الوحيد لأبسي، ما أدخلش الجيش. أنا معك خدني أعظهم صلي بيهم وبين لهم الأحكام. طيب أضرب بهذا، دربني الأول عشان أعرف أضرب، بس لأن ما أعرفش ولا أعرف الفرق. أنا كل أعرف حياتي حاجة اسمها الفرد، عارفين الفرد؟ زمان كنت أشوفه الفدر للحدادية، لكن بعد كده ما أعرفش ولا أعرف. عجزت أحفظ رتب الجيش، تقول لي دبورتين ونسر وتقول لي نجمة، ما أعرفش والله. عجزت أحفظ، كل ما أحفظها أرجع أتلخبط فيها تاني، ما أعرفش أصلا. لكن ما في مشكلة إذا عينك الإمام يطلع معه، يبقى في جهاد في هراي. إنما فتح باب الجهاد أروح فين؟ طيب أروح فين؟ أروح فين أنا ومع مين؟ تحت راية عمية؟ لا، لازم أبقى تحت راية واضح. تحت راية واضح لازم أكون تحت راية. هذه أمور لابد تظهر وتبين في كل في وقتها. الله المستعان، الله المستعان. والله يا أخواني أحداث الأمة الآن، والله يا أخواني لو ابن تيمية وابن القيم لو كان في زمن هؤلاء والله لتضلعوا بهذه الأمور. ولا سبحان الله، أمور صعبة، أمور صعبة لو لم يوفق الله عز وجل فيها. والله يا أخواني تزول معالم الشريعة في هذا إلا عند من وفقه الله ورحمه. سهلة يا أخواني، ليست سهلة. نعم
شيخنا، حديث نعم موجود
إليه. نعم
حديث خالد. روى البخاري في صحيحه عن سالم عن أبيه قال بعث النبي
باب إيه؟
عندك تبويب؟
نعم بعث النبي خالد.
خالد نعم.
نعم
قال عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله
عليه وسلم. أبواب تانية الحديث. نعم باب إذا قضى الحاكم بالجور.
نعم
جميل. أو خلاف أهل العلم فهو رد، رد باب إذا قضى الحاكم بالجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. سبحان الله، شوف التبويب يا أخوان. نعم ها باب رفع الأيدي في الدعاء. ها باب باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. الله أكبر. تبويبات العلماء دي مهمة جدا جدا، تبويبات العلماء دي مهمة جدا، من الأمور النافعة لنا كطلبة علم أن نحفظ تبويبات أهل العلم. نعم على الأحاديث لأنها تبسل فقه أهل السنة له. نعم
عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره.
مجتهد رضي الله عنه لأنه ما أحسن أن يقولوا أسلمنا. نعم
حتى إذا كان يوم أمر خالد
وجعل
يدفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم.
التكلم فيما يتعلق بالأمير من الناحية الشرعية، هذا من الناحية الشرعية، لكن ما ذكر بقى خالد وخالد وخالد، تكلم في إمرته لا، إنما في أمره لا في إمرته، هذا في أمره لا في إمرته. فالكلام في إمرته ما يجوز، كلام في الأمير في إمرته ما يجوز، لكن الكلام في أمره وافق الشرع أو خالف. نعم
حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه،
وهذا أمر عام، ما نقول نصيحة سرية، هذا أمر عام. ليه؟ لأنه أمر كل واحد فنهاهم عن ذلك، وكما جرى من عبادة بن الصامت مع معاوية رضي الله عنه، هات قصة عبادة. نعم ها
فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
تمام تمام. يبقى هذا فيه باب ايه؟ باب الكلام في امر الامير اذا خالف الشرع والتنبيه على ذلك وتعيينه، ما في مشكلة اذا احتجنا الى ذلك. لكن الكلام في امرته لا. اما في امر شرعي يتعلق بفتوى وافق او خالف ما في مشكلة. اما ذكر المثالب بالسلطان على المنابر لا، ذكر المثالب لا، والانكار العلني على السلطان لا. نعم نعم.
قال رحمه الله: بهذه المناسبة أحب أن أقول تبرئة للذمة من أسباب التوبة أن يسعى المسؤولون في تقوية جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجهاد هو الذي امتاز به هذا البلد على سائر البلدان عندما كان قويا فعالا، فلا يمكن تعظيم شرع الله وامتثال أوامر الله والاجتناب عن نواهيه إلا بواسطة هذا الجهاد. هذا الجهاد في الإسلام من الأهمية لا يقل عن جهاد الأمن وعن جهاد الداخلية.
نعم، الأمر معروف عن المنكر هذه فريضة عظيمة وشعيرة عظيمة، صيانة الأمة فيها. ولتكن منكم ما تدعون الخير وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه شعيرة عظيمة جدا. إذا بقي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في الأمة بقيت الأمة قوية، عرفت المعروف وأنكرت المنكر. لكن يقوم بذلك من؟ أهل السنة فقط. أهل السنة هم المعنيون بذلك، لأنهم يعلمون ويعملون بما يعلمون ويدعون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. فلم يكن هذا ولا هذا ولا ذاك لجأوا إلى الجلاد ولجأوا إلى رفع أمره إلى السلطان. نعم
شيخنا، لو قال أحد يعني أن هذا من باب النصيحة العلنية لولاة الأمور
اللي هي إيه؟
أن يسعى المسؤولون في تقوية جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ده كلام عام، ما سعى، ما قال فلان أو علان، هذا كلام عام. مثل ما تقول على ولاة الأمور كذا وكذا أن يفعلوا كذا، هذه أمور عامة ما يوجه خطاب لحد. نعم.
هذا الجهاد في الإسلام من الأهمية لا يقل عن جهاد الأمن وعن جهاد الداخلية، لذلك نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور.
فعلينا جميعا راعي ورعية أن نتقي الله عز وجل وأن 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 ما في بأس. نعم.
لذلك نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور بتقوية هذا الجهاد وتنشيطه ليكون فعالا كما كان، وهذا أهم شيء في يعني باب التوبة.
يا ولاة الأمور اتقوا الله فينا، يا ولاة الأمور خذوا بكذا، لا هذه نصيحة. لكن أنا أتكلم كحكم عام على الأمة كلها من ولاة ومن رعاة ومن رعية ومن ومن أن وأن وأن وأن, وأن. هذا لا إشكال فيه، نصيحة عامة لا تتوجه لواحد.
وهذا أهم شيء في باب التوبة بهذه المناسبة، لأن كلامنا بالجزئيات حصل كذا في المكان الفلاني وحصل كذا من المعاصي والسفور والخمر وغير ذلك جزئيات، وإنما يحصل ما يحصل لأن الجهاد ضعف. يجب تقوية هذا الجهاد ابتغاء وجه الله تقربا إلى الله تعظيما لشرع الله، بذلك نستطيع أن نتغلب وننتصر على أعداء الله. تقوية هذا الجهاد وتطبيق شريعة الله تطبيقا عمليا كاملا من نصرة الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيب، إذا حاصل هذه المسألة وهي مسألة الاستعانة بالكافر على الكافر والاستعانة بالكافر على المسلم. أما الاستعانة بالكافر على الكافر فقد وردت الأدلة الشرعية، هذه الأدلة على قسمين: أدلة في الاستعانة وأدلة تثبت الاستعانة. أدلة في الاستعانة كما جاء عند مسلم: يرجف أن نستعين بمشرك، قال أسلم أو قاتل، قال أسلم ثم قاتل. أدلة تثبت الاستعانة بالكافر كاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ريقط، استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة، استعانة بعبد الله بأضراع صفوان ابن أمية، استعانة بهذا. هذه ورطة أدلة تثبت وأدلة تنفي. الجمع بينهما؟ نحن نعلم من القاعدة العامة عندنا أنه لا يمكن أن تعارض نصوص الشريعة، ولكن نلجأ إما إلى نسخ وإما إلى جمع، والنسخ يكون عند تعذر الجمع ومعرفة ذلك بالتواريخ وبالأحوال وبما تطمئن إليه نفسه، لأنه لا يمكن أن نجمع. وهذه المسألة الترجيح فيها من باب الجمع لا من باب النسخ، وذلك أن الأدلة تقضي بأن مرجع ذلك إلى ولاة الأمور، فإذا رأى ولي الأمر الاستعانة والحاجة إلى ذلك استعان، وإذا رأى ولي الأمر عدم الحاجة إلى ذلك لم يستعين، فتكون هذه المسألة كمسائل الصلح، إذا رأى المصلحة في الصلح صالح، إذا رأى المصلحة في عدم الصلح لم يصالح، كذلك الاستعانة، إذا رأى المصلحة في الاستعانة استعان، إذا رأى المصلحة في عدم الاستعانة ما استعان، يبقى هذا مرجعه إلى ولي الأمر، ولهذا لا ضير ولا ينكر من استعان ولا ينكر من لم يستعن ولم يرى ذلك على من استعان. ليه؟ لأنه لو أخذ بالأدلة كلها، لو أخذ بالأدلة كلها لعلم أن المسألة قائمة على هذا الجمع. النبي الذي قال، وكان في بدر، ارجع في نسأل مجد، النبي الذي قال هذا هو النبي الذي قال في هجرته، والذي أخذ عبد الله بن ريقط، وهو الذي في فتح مكة استعان بعلم الخزاعة، لأن عهد الحديبية كان من شاء من المشركين أن يدخل في مع قريش دخل، أو مع المسلمين دخل، فدخل بنو بكر مع المشركين، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما في الجاهلية ثأر وكذا. المهم أن بني بكر استغلوا هذا الأمر واعتدوا على خزاعة، وجاءت خزاعة تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الإعانة وهو في المدينة، فقال نصرتم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وكان هذا سبب الفتح، ولهذا استعان النبي بعين من خزاعة، وهو جاسوس، يعني جاسوس من خزاعة. في حنين استعان النبي صلى الله عليه وسلم بأضراع صفوان بن أمية، فمرجع هذا إلى المصلحة إذن. فإذا كان بالمسلمين ضعف أو احتاجوا لبعض الخبراء مثلا من المشركين، واحد اثنين كتيبة ما أدري، وأن يستعين به لصالح المسلمين، ما في مشكلة على المشركين. طيب، مسألة أخرى، هل هناك فرق بين الاستعانة بالمشرك على المشرك وبالاستعانة بالمشرك على المسلم؟ لأن هنا هتكون ماذا؟ هتكون الراية هنا للمشرك على المسلم، وهيكون هنا تسليط للمشرك على المسلم، فهل تختلف المسألة؟ الجواب الذي يظهر أن الاستعانة في هذا لا بأس، المهم أن يكون القتال مشروعا وأن تتوفر شروط الاستعانة. فلو أني مسلم ضعيف، أني مسلم ضعيف ولا أقوى على دفع الصائل المسلم الذي يريد أرضي وبلدي، ولا سبيل لي إلا أن أستعين بماذا؟ إلا أن أستعين بالمشرك في هذا، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب هذا جائز ولا إشكال فيه، طالما أن القتال مشروع فهذا دفع صائل، فإن عجزت أن أدفع هذا الصائل بنفسي أو بإخواني المسلمين لجأت إلى الاستعانة بالكافر، لكن الاستعانة بالكافر كلها ضوابط لا أجعل له سبيلا عليه من جهة شرع، من جهة دين يفتن في دينه، إنما فقط من باب دفع الصائل، ومعلوم أن دفع الصائل يدفع بالأسهل بالأسهل، حتى ولو أن المشرك قتل المسلم، المسلم الآن صار مباح الدم، ولا دليل يمنع من ذلك سوى عمومات يعني فيها منع، وهذه العمومات لا تعارض الخصوصيات. وإذا كان النبي استعان بمشرك، فعلى من خصص وفرق بين استعانة بمشرك على المشرك وبين استعانة بمشرك على المسلم أن يأتي بالدليل، أن يأتي بالدليل. نعم نعم نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نص الاستعانة بالمشركين في الجهاد، المراد بالمشرك هنا ما يعم كل كافر، فينظر إن خرج للخدمة كسائق سيارة ونحوه فذلك جائز اتفاقا. أما إذا خرج للقتال فهناك
ثلاثة، يعني إذا خرج للخدمة وكذا فذلك جائز بالاتفاق. نعم.
أما إذا خرج للقتال فهناك ثلاثة اتجاهات.
إذا خرج للقتال، نعم.
ذهب الجمهور إلى الجواز مطلقة سواء كان خروجه بدعوة أم بغير دعوة، واستدلوا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه، كما روي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له ذلك. وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى منع الاستعانة بالمشرك، لكن لا يمنع إذا خرج من تلقاء نفسه. والرأي الآخر للمالكية وهو اختيار أصبغ أنه يمنع مطلقا. وجاء فيها أيضا ما نصه: اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين في قتال العدو، فذهب الحنفية والحنابلة اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين في على قتال العدو، فذهب الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهب، والشافعية عدا ابن المنذر وابن حبيب من المالكية وهو رواية عن الإمام مالك إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة. وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم من المسلمين ويأمن خائنتهم ويأمن خيانتهم. وصرح الشافعية أن يكثر وصرح الشافعية بأن قالوا أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم أمكنهم مقاومة،
يعني عند الأمن، يعني لا نستعين بهم ونحن لا نأمنهم ينقلبون علينا. وقد جاء أيضا في السنة أيضا من أدلة الاستعانة ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان وأننا نقاتل عدوا، نحن ومعنا النصارى نقاتل عدوا، نعم، ونتحد معا في قتال سيحصل بعد ذلك غدر وكذا، نعم.
وجاء فيها أيضا ما نص
أنكم تصالحون الرومة، نعم، تقاتلون عدوا من ورائكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا إلى آخر الزمان، نعم.
وجاء فيها أيضا ما نصه: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الجهاد في غير حاجة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح.
نعم، إذا المسألة فيها تفصيل. طيب، بالاستعانة المشرك عن المسلم ذكروا فيها شيئا؟ حديث عبادة، نعم، في ذكر. فكما قلنا لا فرق بين الاستعانة بالمشرك على المشرك والمشرك على المسلم، لكن الفرق يكون في التحفظات، زي التحفظات واشتداد الحاجة وغير ذلك، وإلا فالأصل أننا لا أستعين بمشرك على مسلم يقتله، لكن لو قام الداعي إلى ذلك فهذا لا بأس، إذ القتال يكون مشروعا لأنه لدفع الصائل. فإذا عجز المسلم عن دفع الصائل بنفسه أو بمسلم فإنه يلجأ إلى الكافر ويستعين به، طالما أن القتال مشروع. نعم، في نعم في الاستعانة، يعني كلام الشيخ الألباني مردود، نعم، هو على القول اللي هو يعني يقول عدم الاستعانة، يعني كلامه على القول هو عدم الاستعانة، لكن هذا كلام مردود، كلام مردود. نعم، مين؟ استعانة بمين؟ بأهل البدع، يعني هذا. وأهل البدع من هم؟ ولاة أمور ولا أناس عاديون؟ ما أنا بتكلم، أنا بتكلم وأنا بتكلم في الاستعانة ولا في غيرها، بقول لك أهل البدع دول لا استعين بهم، ولاة أمور ولا غير ولاة أمور؟ استعانة في بلد هستعين بحماس على قتال كذا في بلد أخرى مثلا، أو استعانة بولي الأمر بيجند بلده والبلد مليئة، الجيش ده فيه كل 72 طائف، أي جيش يعني في العالم تجد فيه 72 طائف، هل يقول أنا لا أجادل بأهل السنة أو إلى آخره؟ هل يجوز أن أستعين بهؤلاء تحت إمرة المسلمين وعند الحاجة إليهم؟ لا بأس ولا حرج أن يكون في هذا. ولو كانوا هم ولاة الأمور، هم ولاة الأمور، ولاة أمور أي بلد، فإننا نجاهد معهم، فإننا نجاهد معهم. لكن هذا كله بقيود وضوابط، وإلا فلا تجعل لهم أشياء من الولاية، من الولاية أبدا. لا يولى مبتدع لأنه غادر خائن هذا، ولهذا يكون عند الحاجة قد نستعين به في الجيش عند الحاجة إذا كان مأمونا ولا تعطى له ولاية. ولهذا السنة والجماعة ينصون على أنه لا يستعان بأهل البدع في الولايات. وأحمد رحمه الله لما طلب منه في عهد المتوكل فلان استشروه فلان وفلان وفلان يعين ولا لا، كان يرفض تعيين أهل البدع من الجهمية وممن يقولون بخلق القرآن. فلا تجعل ولاية لأهل البدع خاصة، ولا يجعل لهم المناصب لأهل البدع، ولا يستعان بهم أيضا عند إلا عند الحاجة، وأن يكون مأمونا، وإلا فالأصل لا، لأنهم خونة هؤلاء، خونة نعم، ويغدرون في أي نعم. أعطي
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يستعين على قتالهم بالكفار بحال، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم، إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به، ولنا أن القصد كفهم.
هات البحث عن الضمائر دي بتعود على مين؟ هات البحث من أوله. البحث.
فصل: إذا اقتتل الطائفتان من أهل البغي. قال فصل: قال أبو بكر: وإذا اقتتل الطائفتان من أهل البغي فقدر الإمام على قهرهما لم يعن واحدة منهما، لأنهما جميعا على الخطأ، وإن عجز عن ذلك وخاف اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق، فإن استويا اجتهد برأيه في ضم إحداهما، ولا يقصد بذلك معونة إحداهما بل الاستعانة على الأخرى، فإذا هزمها لم يقاتل من معه حتى يدعوهم إلى الطاعة، لأنهم قد حصلوا في أمانة. وهذا مذهب الشافعي. ولا يستعين على قتالهم بالكفار بحال، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم،
على البغاة يعني، وهم مسلمون. نعم.
إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به، ولنا أن القصد كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم، ولنا أن القصد كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم، وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم، فإن كان يقدر على كفهم استعان بهم، وإلا استعان بهم، وإن لم يقدر لم يجز.
نعم. أحد يسأل يقول: من هم أهل الحل والعقد؟ وهل يوجد أهل الحل والعقد؟ نعم، أهل الحل والعقد من إليهم الأمور، من يستشارون من ولي الأمر استشير، من هم أهل الخبرة وأهل الدراية، من الساسة، من الاقتصاديين، من أهل العلم، من إلى آخره، ممن يحصل بهم ماذا؟ ممن يحصل بهم الرأي والشوكة وغير ذلك. فالآن مثلا في عصرنا هذا نجد أن الحاكم مرجع لمين؟ المسؤولين، عنده مجلس عسكري في الحرب، عنده مجلس كذا، عنده مجلس وزراء، عنده حسب القضية المعنية. فإن كان في اقتصاد رجع للحل والعقد في هذا الباب، الخبراء ووزراء الذين تصل أمورهم بهذا الباب، إذا كان في حروب فيرجع إلى الخبراء أيضا والمسؤولين عن هذا الأمر، فهؤلاء هم أهل الحل والعقد من يرجع إليهم في هذا الباب. طيب، يقول: هل يوجد عند أهل السنة عزل؟ أهل السنة تقصد عزل السلطان؟ أهل السنة ما يعرفون، يوجد عند المعتزلة الذين يخالفون أهل السنة، أما أهل السنة الجماعة لا يرون لا عزلا ولا خروجا على سلطان ما كان له عقد الإسلام. أما إذا كان كافرا فنعم يخرج عليه ويعزل إذا كانت المصلحة في ذلك، إذا كان في مصلحة. يقول ما هي شروط العزل؟ الكفر، إذا كان كافرا يعزل، أو الجنون، جن خلاص، فإنه حينئذ ولا غيره لأنه لم يعد له رأي. يقول أدلة الشروط المراجع الإجماع، الإجماع، الإجماع منعقد على هذا، كما قال النووي وأجمع على السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. علامة توبة الخارجي إذا خرج، وإذا لم يظهر توبته لهو خارجي ويتعامل معه لأنه خارجي. توبة الخارجي إذا تاب من مذهبه الفاسد وأعلن ذلك إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فإذا كان الأمر كذلك فنعم هذا توبة الخارج. يقول هل الرجل يحكم في نفسه أو في زوجته أو ولده بغير ما أنزل الله؟ هل ينزل تحت الآية فيعد فعله كبيرا من أكبر؟ طبعا يحكم في أولاده، يحابي هذا على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان بن بشير في الصحيح قال ماذا؟ أكل ولدك نحتهم هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله وعدلوا بين ولدكم، وقال ذا فإني لأشهد على جور. فالرجل قد يحكم بين أولاده بغير ما أنزل الله، وقد يحكم في زوجته بغير ما أنزل الله. نعم. يقول رجل تاب من الزنا بامرأة متزوجة، فهل عليه الاعتذار لزوجها باعتبار صاحب حق في فرجها أو أبي أو أخيها؟ أبدا، يصر على نفسه، اعتذر إيه، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصر. وقد جاء في الصحيح أن معاذا رضي الله أن ماعزا رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هذا الحاكم والثانية والثالثة وكذا، فدل هذا على أن الشريعة تتشوف إلى الستر. ولما جاءته الغامدية ثم قال له النبي بعد ذلك لعلك لعلك لعلك، ولما جاءته الغامدية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وكذا، فدل هذا على أن الشريعة تتشوف إلى الستر. فعليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة، وعليك بتقوى الله عز وجل وغير ذلك، لكن لا تخبر زوجها. نعم. يقول هل المرجئة كفار باعتبارهم يرون العمل خارجا عن الإيمان؟ المرجئة طوائف، منهم الجهمية وهم كفار الذين يرون الإيمان معرفة، وأولئك كفار. وأما باقي فرق المرجئة لا سيما مرجئة الفقهاء فليسوا بكفار، لكن الواحد المعين قد يكفر إذا قامت عليه حجة ورد الحجة برد يقتضي التكذيب أو الجحود أو إلى آخره، فقد يكفر الواحد. يقول كيف نقنع العوام أن السماع لمثل محمود الحسنات خطر وخطأ؟ تقنع العوام بأن تبلغهم ضلالات. بعض إخواننا جزاه الله خير كان يقتنع بصاحب الخواطر وكان يرى عالما، فوجاء كلمني وقلت له بأن نحن كنا يوما ما كل يمكن أهل مصر يقتنع بأن هذا الرجل أعلم أهل الأرض، كنا ما، لكن أنت ماذا تقول في الطواف حول القبور والنذر والذبح وكذا وكذا، ترى هذا؟ قال لا طبعا، ده أنا حتى وأنا عندي 15 سنة رحت خدوني مرة لقبر الحسين وأنكرت ذلك إيه كله. قلت له يعني اسمح لي، يعني كنت عيل، يعني عيل عنده 15 سنة ينكر الكلام ده، والرجل العالم الكبير دوت ما ينكر الكلام هذا ويقيم دروسه في هذا الأمر ولا ينكر على هؤلاء، بل ينكر على من أنكر على هؤلاء، يبقى فين العالم بقى وانت عيل صغير لا درست ولا عملت اي حاجة 15 سنة بفطرتك رددت هذا؟ طيب ماذا تقول في عذاب القبر؟ في عذاب؟ اه طبعا في عذاب قبر. طب هذا الرجل لا يرى عذاب القبر؟ لا يرى. كل اهل، كل المسلمين، ما اقول اهل مصر، يحفظون حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي على قبرين وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، كل الناس تعرف. وحديث البراء الحديث معروف، إذا كان العبد في إقبال من في الدار المادية أقبل على الآخرة وكذا، هذا كله معروف، وهذا الرجل يمكن هذا. طيب ثالثا فين الله؟ قال في السماء. قلت له هذا الرجل يرى الله في السماء، يبقى هذا عالم فين؟ طيب هذا عالم أهل مصر. فبهذه الطريقة بس ما تجي تقول لا ما هذا الضال المضل المنحرف، أغلقت قلب، اقنعه بالذوق بالهدوء، واقنعه بالأمور المسلمات، ما تأتي بأمور معقدة، لا هات بما تعلم أنه سيوافقك عليه وهكذا. فالعوام نبلغهم الأسلوب المناسب لهم، ونعلمهم هذا ونبلغهم بالأسلوب المناسب والأسلوب المقنع وبالمتفق عليه وهكذا. نعم. فمن هؤلاء هذا الرجل اللي طلع، هذا ما الشاب هذا المنحرف الخارجي هذا، جالس بس زي يعني جالس يضع كلمات يلهي بال الحماس، هو عارف ان هو جمهوره منين؟ من اهل العواطف، نوم العوافي يا امه الاسلام، بس كده وخلاص. وانت نايم معاهم ولا صاحي؟ شايفينك يعني صاحي وانت معينه يقال فلسطيني تقريبا، انت هتعمل ايه؟ بتنزل جاهد، لو كان ده جهاد يلا انزل جاهد قاتل، مش فلسطيني هذا يا اخوان ولا ايه؟ ها؟ ومن غزه كمان، ما لا يقول نوم العوافي يا امه، انت مالك ومال الام؟ نوم العوافي خراب الديار يا حماس انت والحسنات، خراب الديار، خراب الديار، عايز تخرب البلد كلها، الامه كلها، عاوز يدخل بلاد المسلمين في هذا الامر، حتى نبكي، يبكي بعضنا على بعض. ومره ثانيه خطبه كلمات يطلعوا إذا لم يكن قتل 30,000 ما أدري إيه وكذا كذا 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 كافيا أن يوقد أم سلم، فلا عبر بالكلمات. هذا ضل مضل خارجي من الطراز الأول، هذا من صحبته ما دعوته، لكن معروف هذا مما ولده من ولادة شبكة العنكبوتية التي عظمت الحقير وكبرت الصغير. الأمة تعرف محمود، تعرف صلاح الفوزان، أنا وأنت بس نعرف صلاح الفوزان، لكن كلهم يعرفوا الحسنات ويعرفوا ما أدري إيه وإيه وإيه، الذين يتجرون بهذا الدين، هذا من البلاء ومن الشر المستطير. يقول لو كنت في بلد حزبي وشد الأذى بي فهجرت من البلد، فليعدد فرارا من الزحف، لا فرارا بالدين، إذا كنت عاجزا أن تظهر دينك فر بدينك. فالبخاري قد بوب في كتاب أظنه العلم باب الفرار من الفتن، وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاع في الجبال ومواضع القطر. فإذا كان الإنسان ليس له نفع في البلد وليس له دعوة في البلد، يهاجر بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. فمن خشي على نفسه في بلد فيها مجون ولو من بلاد المسلمين وما عنده دين يدفع به هذه الشهوات يهاجر، يجب الهجرة عليه. أو بلد فيها بدع وما عنده علم يدفع به تلك الشبهات ويكون له دور مؤثر يهاجر إلى بلد السنة. أو بلد شرك لا يستطيع إظهار دينه يهاجر إلى بلد الإسلام، كما قال بعض السلف لا يحل لمسلم أن يقيم في أرض يسب فيها السلف، يعني ولا يقدر على الدفع، لكن لو يسب فيها السلف وهو يقوم بانتقاص ورد عليهم ثم يأخذ منهم الناس يتعين عليه البقاء لو في بلاد الكفر، حتى لو في بلاد الكفر ولو تأثير ويظهر دينه ويرد على هؤلاء يبقى يجاهد ولا يهاجر إلى بلاد الإسلام. هل التمذهب ضرورة فقهية؟ ايه اللي ضرها؟ ايه اللي جعلها ضرورة يعني؟ ليه؟ تمذهب بمذهب السلف؟ نعم. تمذهب بمذهب العلماء؟ نعم. لكن التمذهب بمذهب مالك؟ مذهب الشافعي؟ مذهب احمد؟ مذهب ابي حنيفة؟ لا ليس ضرورة. لكن التمذهب بمذهب العلماء، العلماء اللي منهم مالك واللي منهم الشافعي واللي منهم كذا، اي اذهب في هذه المسألة إلى قول أبي حنيفة، أذهب في الأخرى إلى قول مالك، أذهب في الثالثة إلى قول صحابي، أذهب في الرابعة إلى قول تابعي، المهم أنه لا يحل لي أن أتكلم في مسألة من مسائل الدين إلا ولي فيها سلف. يبقى هذه ضرورة فقهية إن قصدت بالتمذهب. لكن طبعا كلمة التمذهب بيبقى المذاهب الأربعة، لا، التمذهب بمذاهب العلماء، بمعنى أنك لا تتكلم في مسألة حتى تعرف الإجماع فيها والخلاف، تعرف هذا وتعرف كلام العلماء في هذه المسألة. قد يخفى عليك كلام بعض العلماء، قد زي سائر النصوص ممكن الإنسان يتبنى مسألة اليوم يظن العلماء عليها وأن دي مسألة ما فيها خلاف، ثم يطلق غدا أن المسألة فيها خلاف، أو يتكلم في مسألة خلافية يظن فيها خلاف ثم يتضح مسألة إجماعية، ممكن هذا وارد. ومن هنا يرجع الأئمة، حتى الأئمة يرجعون إذا ظهر لهم الدليل أو ظهر لهم قول معتبر أو إلى آخره. فهنا يكون التمذهب يعني التمسك بمعاني العلماء، ده ضرورة شرعية عامة سواء فقهية عقدية أي شيء. نعم
شيخنا، في قصة بني قريظة ونقدم العهد فيها فائدة
في العهد ايه؟
قصة نقد بني قريظة للعهد،
نعم،
التي ذكرتموها يعني فيها،
نعم،
فائدتان،
نعم.
الفائدة الأولى شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما من أرسلهم، قال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا،
نعم،
فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس،
نعم،
وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس.
بنو قريظة، لا أحد، بنو قريظة على ما نحن عليه، بنو قريظة على العهد، بنو قريظة لم ينقضوا. طب ولو كانوا نقضوا إيه الحل؟ إحنا افعل لي فعلا كده أفهم إن هم نقضوا، بس لا تخبر إحنا لا تفوت في عضد الناس. يبقى هذا أصل شرعي، أصل إيه؟ أصل شرعي، لا تفوت في العضد، وكل مش كل شيء يقال، وتخبر به إخوانك وتخبر به الناس وتخبر به مثلا كذا وكذا، لا، إنما انتقي الأخبار. فالأصل جمع القلوب وتقوية القلوب على التمسك بالحق. واحد قال لك كلمة ولا كذا، في ممكن لو أنت أخبرت بقى الإخوة قد تثبط الإخوة، ما تقولها، ما تقولها، لا تخبر بها أحدا. نعم.
قال فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد.
في واقع كان أقوى من هذا، يعني أعداء من الخارج قوة كبرى، ثم نقد من الداخل، يعني بالله عليكم إخواني انظروا شوفوا الواقع. لكن كيف وجه المسلمون الواقع هذا؟ بالديانة، بالعقيدة، بالدين، ثم الله نصرهم سبحانه وتعالى. نعم.
فشتمهم.
لكن هل اختاروا هذا الواقع؟ هم اختاروه، فلما وجد تعاملوا معه بالدين. إنما النبي في هذه الغزوة ماذا قال لحذيفة لما قال اتني بخبر القوم؟ ها؟ قال ولا تضعرهم علينا، ما تؤلب الناس علينا، ما تؤلب هؤلاء علينا. والنبي معه الوحي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، إنما هؤلاء المبتدعة الضلال عليهم من الله ما يستحقون. مش يعني ذعر هؤلاء على غزة بس، على العالم كله. شوف إحنا واقفين مش قادرين نتكلم، يعني شوف سبحان الله، واصطادوا في الماء العكر واتفقت كل قوى الشر علينا. قال يعني الحوثيون من دماء أهل غزة ما نامون الليل، ولهذا ضربوا الملاحة في البحر الأحمر وأرادوا البحر المتوسط كمان انتقاما لإخواننا في غزة. يا سلام يا سلام، انتقاما من أهل السنة، لأن هذا يضر كل البلدان الموجودة هون. وإيران اللي تعطي الصواريخ إذا كان الدم الذي يراق دم أهل السنة، تعطيها لبنان الصواريخ والأسلحة بحق في يد حسن نصر الله يقتل بها المسلمين في سوريا، بحق في العراق يقتل بها للسنة ملايين يا اخوان، بحق في اليمن، في شنك، في غزة، اعطيهم شوية اسلحة كده يطلع مش عارف القنبلة والقذيفة اللي. في طيارة ايرانية، في صاروخ ايراني، وبعدين انتوا بتنتظرين اهل غزة ليه؟ انتوا بتوقفوا مع غزة، تم تيجوا بالمرة. ايوه احنا ضربنا كده، اللي انتوا بتقولوها يعني التمثيلية دي، احنا هنضرب دلوقتي خلي بالكم، وده هيوصل حوالي الساعة 12 وشوية، خلي بالكم. لا، في حاجة اسمها يوصل الساعة كذا؟ امريكا ايوه حاضر جاهزين اهو جاي لكم اهو. جلبتم علينا امريكا ووضعتم مصوغا لان تكون خزائن الذخيره في امريكا تحت امر نتنياهو مصوغ. لن نتنازل عن ان نعطي اليهود حق دفاع عن انفسهم ضد اي احد. مكنتم الاعداء منا. نعم.
ثم اقبل سعد وسعد ومن معهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه.
وسعد فين؟ بعد يوم 7 اكتوبر ثاني يوم تقريبا او ثالث يوم طلع هو كانوا بيقول لك لا دي غير حسن نصر الله خالص زمان 2006 2007 ضحك علينا حسن نصر الله واغتررنا بيه وكذا وطلع ضرب صاروخين كده. لكن دي يا اخوان ده الرشقه ما ادري 200 صاروخ باين وشوف ماذا صنعت يعني مبهور. احنا منتظرين برضه ضحكت علينا حماس منتظرين. ما انتوا الام حق التجارب عندكم. اللي ضحك عليك الاول هو اللي ضحك عليك الثاني. ما هو ده حسن نصر الله برضه الموجود. ايران بتقول لسه اول امبارح لو فكرت اسرائيل هتعمل فينا حاجه مش هنخلي منها حاجه. طب ما تبدا يزيد وما تخليش منها حاجه وخلاص. انت منتظر تضربك؟ ما هي بتضربك ده عرتك ده فضحتك. في سوريا جابت سفارتك على الارض وقتلوا منك قوات 7 ولا 9. ولا انت تقصد يعني لو ان اسرائيل ابدت الاخضر اليابس مش هنسيبها؟ حسن نصر الله لو فكرت اسرائيل تعمل مش عارف ايه هنعمل ايه نرد رد مش هتحلم مش هتتوقعه. اخواني والله العظيم انا اقسم بالله انا اتعجب من البشر دول كيف لا يفهمون. والله العظيم واقسم بالله الصغار في لاعبين اتقن من ايران واتقن من هؤلاء. الصغار اللي بيلعبوا دول اتقن. وديهم بس ابو بكر كده شوف يلعب لهم الشوية بتوع دول كده ولا ايران حد. صحيح لعب قال لو فكرت وعايز اكتر من كده. هو ما تضربك سفارتك وما تعملك في كذا وما تضربك كل يوم في لبنان هو يعني انت عايز ايه تقصد ايه يعني؟ يعني ماذا تقصد؟ وبعدين انت بتحارب عن بتدفع تدافع عن اهل غزه. طب انت منتظر ايه؟ المقتله والمجازر دي يوميا منتظر فيها ايه؟ لو انت عندك قوه ما تخدم. لكن لا يمكن يورط هذا يساهم في دم المسلم لأن كتبه تقول بأن دم المسلم أنجس من دم اليهود. هو بتعامل بكتب. نعم.
ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا عضل والقارة أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين.
نعم نعم كلام في الحكم. نعم شيخ سليمان. في شرحي على ايه؟ نواقض الاسلام. نعم
قال الشيخ سليمان قال وهنا يبحث العلماء مسألتين. المسألة الأولى يسميها بعض أهل العلم بمسألة التشريع والمسألة الثانية هي مسألة الحكم والتحاكم. أما المسألة الأولى وهي مسألة التشريع فالتشريع على 3 أقسام. القسم الأول وذكره، القسم الثاني وذكره، والقسم الثالث أن يسن.
مين اللي ذكر؟ هو بقول كده وذكره؟
يعني
نعم
بختصر شيء.
بتختصر ليه؟ هو انت اللي تختار؟ انت تقرا اللي عندك.
قال القسم الاول ان يسن العبد
الاول اعد الكلام هذا ما يفتح.
قال اما المساله الاولى وهي مساله التشريع فالتشريع على 3 أقسام. القسم الاول ان يسن العبد قوانين وامورا سكت عنها الشارع في العبادات. ان يسن العبد
ان يسن العبد ايه؟
قوانين وامورا سكت عنها الشارع في العبادات. أن يسن العبد ويرتب أمورا سكت عنها الشارع في العبادات.
الأول رأس المبحث يقول
قال وهنا يبحث العلماء مسألتين. المسألة الأولى يسميها بعض
أهل العلم. ومما يبحث العلماء مسألتين؟
نعم
كده مسألتين؟
أي نعم يبحث العلماء مسألتين. المسألة الأولى يسميها بعض أهل العلم
يبحث العلماء
يبحث
العلماء مسألتين.
يبحث العلماء مسألتين، المسألة الأولى يسميها بعض أهل العلم بمسألة التشريع، والمسألة الثانية هي مسألة الحكم والتحاكم. أما المسألة الأولى وهي مسألة التشريع، فالتشريع على ثلاث أقسام. القسم الأول أن يسن العبد قوانين وأمورا سكت عنها الشارع في العبادات، أن يسن العبد يرتب ويرتب أمورا سكت عنها الشارع في العبادات، وهذا ابتداع في الدين. من سن في العبادات أمرا سكت عنه الشارع فشرعه للناس ودع الناس إليه.
وده اللي بيقوله، لكنك تكلم الأول في مسألة الحكم، في مسألة الحكم، فمن اعتقد أن حكم غير النبي يقول
وشيخنا الكلام اللي هو المشكل من أول والقسم.
أنت ما تختار، أنت المشكل، أنت تختار المشكل. احنا نتكلم في المسألة، احنا ما بنتكلم في مشكلة، نتكلم في مسألة أولى عشان يستوفى كلامه في المسألة، ما تتكلم في مشكلة. فمن اعتقد أن حكم غير النبي أحسن وأعدل، مسألة ثانية مسألة الحكم، فمن اعتقد أن حكم غير النبي أحسن وأعدل من حكمه فقد كفر، هذا لا خلاف فيه. حكم النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به الحكم ما أنزل الله، وهو حكم الإسلام، والحكم كله لله كما قال الله عز وجل إن الحكم لله، حصر يدل دلالة بين على أن الحكم كله لله، وقال سبحانه فالحكم لله العلي الكبير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله والحكم وإليه الحكم كما رواه داود والنسائي وصححه الألباني. وكل حكم يخالف حكم الله أو حكم رسوله فهو من حكم الجاهلية. فمن اعتقد أن الحكم الذي يخالف حكم الله أو حكم رسوله أحسن أو أفضل أو وأعدل من حكم الله ومن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ده صحيح، كلام صحيح. يقول الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا إلى الآية، فهذه الآية فيها تعجب وإنكار من فعل هؤلاء الذين يزعمون، والزعم الغالب عليه أنه يطلق على الكلام الكاذب، هم يزعمون بألسنتهم أنهم أمنوا بالله وأمنوا برسول الله، ومع ذلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، إلى الحكم المخالف لشرع الله، وقد أمروا أن يكفروا به. فكل حكم يخالف شرع الله يجب على المؤمن أن يكفر به ويعتقد أنه باطل في غاية البطلان، ولكنهم يطيعون الشيطان الذي يريد أن يضرهم ضلالا بعيد. وقال تعالى في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. فأنكر الله عز وجل على كل من يريد حكما يخالف حكمه أو حكم رسوله، وبين أن الحكم الأمثل والأعدل والأحسن هو حكمه، والمقصود بالتفضيل هنا الكمال في الوصف وليس المقابلة بين حسن وأحسن. فهو أحسن هنا المقصود هنا كمال الوصف، كمال الحسن، وليس المقصود التفاضل بين حسن وهو حكم غير الله وأحسن هو حكم الله، لا وكل، هذا كلام صحيح. بل حكم غير الله باطل لا حسن فيه، وإنما تمام الحسن في حكم الله عز وجل. وقال تعالى فلو ربك لأؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم قال الآية الأخرى فلو ربك لأؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقول الله وما لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون. وهذه الآيات كما تسمعون أيها الفضلة عامة، تشمل العمل بكل حكم أنزله الله في كتابه أو على لسان رسوله. وقد ضل فيها أهل البدع في التكفير فكفروا بها المسلمين، يزعموا أنهم لم يحكموا بشرع الله وما لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون. قال الحافظ بن عبد البر وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، يعني باب التكفير، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قول ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم كافرون. وبهذا تعلم أيها الكريم أن أهل البدع في مختلف العصور على قلب واحد وعلى طريق واحد، يقرؤون القرآن لا يفهمون معناه ويقلبون معناه، ومنهم من لا يجاوز القرآن حنجرته فلا يلين قلبه به ولا يستقيم عمله به. كما أن أهل البدع اليوم الذين يعتدون في التكفير يقصرون هذه الآيات على الحكام، لأنهم لا يريدون تحقيق الحق ولا نصرة الدين، وإنما هم قوم حفدة أو حقدة على الحكام يريدون إسقاطهم، وعلموا أن أهل الإسلام لا يطيعونهم في مرادهم إلا إذا لبسوا عليهم وألبسوا كلامهم لباس الدين، ولذلك تجدهم يجتهدون في جعل التوحيد مقصورا على سب الحكام ودم الحكام وتكفير الحكام، وعلى جعل الشرك مقصورا على ما أسموه بشرك الحاكمية، هذا كلامه أيضا صحيح. وتجد أنهم ينزلون هذه الآيات على الحكام فقط، بينما لو أنصفوا العالم أنهم في عقيدتهم لم يحكموا بما أنزل الله والسلف مطبقون على أن هذه الآيات ليست على ظاهرها، وأن الكفر المقصود في الآية ليس هو الكفر المخرج من الملة. روى ابن جرير عن ابن عباس قوله قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن من الكافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم وفاسق. وروى ابن جرير عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وروى الحكم أن ابن عباس قال أنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، أنه ليس كفرا ينقل عن الملة. ثم قال: وقد أطبق السلف، إلى أن قال: وقد أطبق ولم يعلم له مخالف من السلف، فيكون هذا إجماعا في زمن صحابة رسول الله أنه كفر دون كفر. وقد أطبق كلام السلف على هذا، ولا يعلم للسلف ولا أئمة الإسلام الكبار كمالك وأحمد وغيرهما كلمة واحدة تخالف هذا، وأن الحالة فيه تفصيل، وهذا الذي يجب أن يفقهه المسلم واعتقده وبنى عليه كلام. إلى هذا كلام منضبط وكلام أهل السنة كما ذكر. قال: وهنا يبحث العلماء مسألتين. المسألة الأولى يسميها بعض أهل العلم بمسألة التشريع، المسألة الثانية هي مسألة الحكم والتحاكم. أما المسألة الأولى وهي مسألة التشريع، فالتشريع على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسن العبد قوانين وأمورا سكت عنها الشارع في العبادات، أن يسن العبد ويرتب أمورا سكت عنها الشارع في العبادات، وهذا ابتداع في الدين. من سن في العبادات أمرا سكت عن الشارع فشرعه للناس ودعا الناس إليه، كمن سن المولد للنبي أو للصحابة أو لآل البيت أو للأولياء أو لغير ذلك، فقد ابتدع وكان له نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم: أم لهم شركاء، من قول الله عز وجل: أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به. فالعبادات الأصل فيها التوقيف، فإذا سكت الشارع عنها فمعنى ذلك المنع. فمن سن عبادة بأصلها أو وصفها سكت عنها الشرع فقد ابتدع. طيب القسم الثاني أن يسن العبد قوانين ويرتب أمورا في أمور سكت عنها الشارع والأصل فيها الإذن والتوسعة كالعادات والمعاملات، يسن العبد قوانين وأنظمة كذا. ثم قال: إلى أن قال: والقسم الثالث أن يسن العبد قوانين وأنظمة تخالف شرع الله، فيجعل نظاما وقانونا وضعيا يخالف شرع الله، كمن يحكم بأن شرب الخمر لا يقتضي عقوبة، أو يفصل إن شرب في البيت أو في غير في غيره أو كذا السيارة أو في الحانات المصرح بها فلا عقوبة فيه، وإن شرب كذا فعقوبته كذا، فهذا نظام يخالف ما أنزل الله. وهذا على درجتين، اللي هو إيه؟ اللي هو أن يسن القوانين تخالف الشرع ويجعلها نظاما وقانونا، يعني يسن القانون بهذا. طيب ده هذا على درجتين. الدرجة الأولى أن يبدل شرع الله باختياره، يعني هذا يا إخوة يأتي ويجد شرع الله محكما فيبدل شرع الله بالقانون الوضعية التي تخالفه باختياره، كما فعل من أسقط الخلافة العثمانية وبدل ما وجده من شرع الله بالأحكام العلمانية والقانون الوضعية. وهذا قد ذهب جماعات من أهل العلم إلى تكفيره وقالوا فعله كفر وهو كافر، ونقل تلاميذ الشيخ ابن باز عنه أن هذا لا يكفر إلا إذا كان معتقدا أنه أحسن أو مثل الشرع أو أنه يجوز العمل به. أما إن كان معتقدا أن شرعنا أحسن وهو الذي يجب أن يعمل به لكن بدله فإنه لا يكفر. وقد سئل رحمه الله: هل فيه فرق بين التبديل ككل والحكم في قضية واحدة أي بغير منزل الله؟ فقال: إن كان لم يقصد بذلك الاستحلال وإنما حكم بذلك لأجل أسباب أخرى يكون كفرا دون كفر. أما إذا قال يباح ولا حرج في الحكم غير منزل الله فإنه يكفر وإن قال الشريعة أفضل. فهنا تعلم أو نعلم أن الشيخ ابن باز لا يفرق بين التبديل والحكم، بل يفصل التفصيل الذي سمعه في الحكم بغير منزل الله. والدرجة الثانية أن يحد الحكم بالقوانين أو يجد الحكم بالقوانين قائما ويسن مثلها، أن يجد الحكم القوانين قائما في البلد ليس فيه تحكيم شرع الله وإنما فيه الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله ويسن مثلها سواء كان فرضا أو كان هيئة كالبرلمان، فهذا التفصيل فيه هو التفصيل في الحكم غير ما أنزل الله ينظر في حاله. وإضافة لذلك القسم الثالث هذه الدرجة الثانية، وهي ما لا يستطيع تغيير تلك الطريقة، أعني الحكم بالقوانين، وهو يأخذ بالتدرج ويفعل الممكن مع إرادات الصديقة في تحكيم شرع الله فإن هذا لا يكفر. جاء ووجد القوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله محكمة وهو لا يستطيع أن يغير هذا، فأخذ بالتدرج وفعل الممكن مع إرادات الصديقة أن يحكم شرع الله، فهذا لا يكفر بفعله هذا. طيب، المشكل عند الشيخ سليمان هنا اللي هي الدرجة الأولى أن يبدل شرع الله باختياره، يعني هذا يا أخوة بأن يوجد شرع الله، أن يجد شرع الله محكما فيبدل شرع الله بالقوانين الوضعية، يجد بأن يجد شرع الله محكما، يجد شرع الله محكما فيبدل شرع الله بالقوانين الوضعية التي تخالفه باختياره، كما فعل من أسقط الخلافة العثمانية وبدل ما وجده من شرع الله بالأحكام العلمانية والقوانين الوضعية. يعني كان فيه شرع موجود هو نحاء وضع قوانين وضعية، وهذا قد ذهب جماعات من أهل العلم إلى تكفيره وقالوا فعله كفر وهو كافر، ونقل تلميذ ابن باز عنه أن هذا لا يكفر إلا إذا كان معتقد أنه أحسن أو كذا. طيب، إذن الشيخ بيرى أنه إذا كان شرع الله محكما وموجودا فجاء حاكم وبدل الشرع هنا بغيره، فيقول وقد ذهب جماعات من أهل العلم تكفير. من هم؟ نعود فنقول من هم؟ طيب، أنت نقلت شيخ سليمان عن شيخ ابن باز أنه رأى التكفير، طبعا غيره اللي هم من؟ وأنت نقلت في الحالة الأولى إذا حكم غير ما أنزل الله بغيره، إذا حكم غير ما أنزل الله نقلت عن السلف أنه كفر دون كفر وأن الأمر في تفصيل عن ابن عباس وتلامذته وعن السلف وأزيد فأقول وعن أئمة السنة رحمهم الله تعالى، فهذا كتب السنة مليئة بذلك. الأجوري رحمة الله عليه في الشريعة يقول عن سعيد بن جبير ومما تعلق به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها فالذين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. ونقل هذا أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بالآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على الكفر دون الكفر، واستدل بذلك ابن أبي زمن أيضا في أصول السنة، وابن عبد البر رحمة الله عليه وأئمة السلف قاطبة يذكرون هذه الآيات ردا على الخوارج. الحكم بغير ما أنزل الله، هل هناك تفصيل يا شيخ سليمان في من جاء وإذا بالحاكم يحكم غير ما أنزل الله فحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، أو جاء فوجد الشريعة ثم حكم بغير الشريعة؟ هذا نسميه ماذا؟ نسميه حكما بغير ما أنزل الله. هل لهذا الوصف أثر؟ سؤال للشيخ سليمان، هل لهذا الوصف أثر؟ يعني يا شيخ سليمان عندك هناك فرق بين أن ينشئ حكما بغير ما أنزل الله بعد حكم ما أنزل الله، حكم ما أنزل الله، وبين أن يجد الحكم غير ما أنزل الله فيحكم به، هل هناك فرق مؤثر في الحكم أم أن كليهما يجمعه ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون وعليه تنزل هذه النصوص الواردة عن السلف؟ ابن عباس ما فصل، أئمة السنة قاطبة ما فصلوا، إذا حكم بغير ما أنزل الله على أي وجه كان مما لا يكفر بكفر أكبر فهذا كفر دون كفر، سواء وجد الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله بما أنزل الله ثم حكم بغير ما أنزل الله يعني خالف الحكم، أو أنه وجد يحكم بالقوانين الوضعية فحكم بالقوانين الوضعية، الجامع بينهما أنه حكم بغير ما أنزل الله. فهل ترى يا شيخ سليمان فرقا مؤثرا في هذا؟ انقله جزاك الله خيرا. الأمر الثاني أن العلماء قالوا، كثير من العلماء قالوا انقلوا ما شيخ سليمان، بس لا تأتي بكلام الشيخ ابن إبراهيم، هذا معروف. حينما نقول العلماء قالوا يبقى نأتي بالسلف الصالح الذين فسروا الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، لا تأتي بكلام الشيخ ابن إبراهيم، لا بكلام مشتبه للشيخ أحمد شاكر. نحن نريد كما تفضلت جزاك الله خيرا وأتيت بكلام السلف في أصل المسألة، وقلنا بأنك قد أجدت في طرحها ولا شك حينما بينت تفصيلها للسنة والجماعة، كما أتيت بكلام السلف في مطلق الحكم غير ما أنزل الله، هات كلام السلف في التفصيل. لا بين من اعتقد انه احسن انه افضل انه كذا انه كذا، لا، فقط هو يعتقد ان حكم الله هو الاحسن والافضل، لكن جاء بعد حاكم بما انزل الله فحكم بغير ما انزل الله، او جاء بعد حاكم بغير ما انزل الله فحكم بغير ما انزل الله. لكن اقول الشيخ سليمان ولعل التبس عليه مسألة، الا وهي ان اهل السنة يكفرون بالتبديل لا بالاستبدال، ان يستبدل حكم الله بحكم غيره مع اقرار بحكم الله، هذا كفر دون كفر. اما التبديل وهو ان يبدل حكم الله بغيره، لكن العلماء وضعوا ضابطا الا وهو ان ينسب ذلك لحكم الله وهو عالم فيكون كاذبا على الشرع، كما بدلت يهود الرجم بدلوه كما في الصحيحين. هذا هو التبديل المكفر، اللي هو ان يقول الزنا ليس حكمه في الشرع ان يرجم اذا كان محصنا او يجلد اذا كان غير محصن، وانما حكمه ان يسجن مع علمه بحكم الله، لانه قد يبدل ظنا ان هذا حكم الله، لكن نضع قيدا يبقى يبدل ينسب ذلك الى الشريعه. اثنان، وهو عالم بالشريعه، اذا توافر فيه الامران هذا كاذب على الشريعه، هذا جاحد لحكم الله فيكون كافرا، هذا هو التبديل. اما ما ذكرت الشيخ سليمان اسمه استبدال، بدلا من ان يحكم بما انزل الله حكم بغير ما انزل الله، يبقى هنا ماذا؟ استبدل هذا بذاك، والاستبدال هو الداخل في تفسير السلف لقول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن من الكافرون. فالحالة هذه هل هناك كلام من العلماء المتقدمين؟ شيخ ابن عثيمين كان يقول اما اذا جعله شرعا وكذا فكذا فهذا دليل على انه مستحيل لكذا وكذا، والشيخ ابن عثيمين رجع عن هذا قبل موته وقال حتى ولو جعله شريعة عامة او كذا رجع عن هذا رحمه الله. طب ولو بقي ابن عثيمين ما رجع، فان هذا تكفير باللازم ولا يتابع الشيخ عليه، لان يقول اذا نحى الشرع وحكم القضعية فما فعل ذلك وجعلت شعامة إلا لأنه يستحيل، إذن هذا تكفير باللازم، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللازم. يبقى هذا كلام غلط على السلف، ونسبة ذلك لأهل العلم المتقدمين غلط. الأمر الثاني أنه قال كثير من العلماء، نحن نريد من هم العلماء كما تفضل وجاء بكلام السلف من أول المسألة، وكان كلامه قويا وكان تفصيلاته متفقة مع تفصيلات أهل العلم، لكنه جاء إلى هنا وتحول التقعيد إلى إحداث صورة لم يعرفها السلف، كله يجمعه ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون. والضابط المؤثر في التكفير كفرا أكبر من عدمه هو الجحود، هو التكذيب، هو الاستحلال، هو التفضيل، هو المساواة، هو إلى غير ذلك من الأوصاف المؤثرة. أما أنه جاء فإذا برجل يحكم بما أنزل الله فبدله، كما يقول الشيخ أن يبدل شرع الله باختياره، يعني هذا يا إخوة يأتي ويجد شرع الله محكما فيبدل شرع الله بالقوانين الوضعية التي تخالفه باختياره، كما فعل من أسقط الخلافة العثمانية وبدل ما وجده من شرع الله بالأحكام العلمانية والقوانين الوضعية، هذا أيضا كلام متسع. اللي حكم بعد الخلافة سقوط الخلافة، هل لمجرد الحكم بقوانين وضعية بعد حكم أنزله، ولا لأن اعتقد العلمانية بمذهبها التي عليه وهذه كفر؟ لابد من التفصيل. بعد سقوط الخلافة وجد من يحكم بغير ما أنزله، هل هم كفار شيخ سليمان الذين حكموا القوانين بعد الخلافة العثمانية كفار؟ فكل من يأتي بعد الخلافة العثمانية يكون كفارا لأنهم بدلوا بهذا يا شيخ سليمان، تكفر حكام المسلمين. ليه؟ لأنهم أتوا بعد الخلافة، ولا تقصد بعد الخلافة مباشرة، أما من جاء بعد ذلك فوجد حاكما يحكم غير ما أنزل الله، هذا كلام وعر وعر. ولتبقى على التأصيل الأول فأنت مشكور عليه، تأصيل جيد. ما هو؟ أن الذي يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله إما أنه يكفر كفرا أكبر إذا استحل أو كذب، لأن الحكم غير منزله معصية من المعاصي، متى يكفر الحاكم غير منزله؟ إذا كفر صاحب أي معصية، وليس الكفر الموجود في الآية بأولى من الكفر الموجود في حديث ابن مسعود في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم في سوق وقتاله إيه؟ وقتاله كفر. وقال في حديث في الصحيح أيضا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا هو. وبهذا استدل أئمة السنة كأبي عبيد القاسم وابن أبي زمنين والأجري وابن بطة وأئمة السلف عن هذا وعليه قول الشيخ ابن باز. إنما نقول علماء كثر، وإن كان نقل عن ابن باز كذا، اللي نقل عن ابن باز هو المنقول عن السلف. فمن هم العلماء الكثر الذين يرون هذا؟ من المتقدمين، من أهل العلم المتقدمين. لأن الشيخ يقول علماء كثر، الشيخ يقول علماء إيه؟ علماء كثر. من هم؟ أو كثيرون. فمن هم العلماء هؤلاء؟ من هم العلماء هؤلاء؟ ودائما حينما نقول الشيخ سليمان إذا نقلت على العلماء رجاء أن تسمي، ورجاء أن تنقل كلامه، ليس ما استنبطت من كلامهم أو ما فهمته من كلامهم، حتى نتصور من الذي قال من أهل العلم هذا. من الذي قال؟ أهل السنة قاطبة على أن الحالة التي تذكرها أنت مكفرة أن كفر أكبر، أنها ليست مكفرة كفرا أكبر. ولا فرق عندهم بين أن يأخذ الحكم بعد حاكم بما أنزل الله أو حاكم غير ما أنزل الله، إنما النظر في هذا حكم بغير ما أنزل الله، سواء ترك حكم ما أنزل الله أو هذا. لأنك لما تقول إذا حكم باختياري بعد شرع، تمه الحاكم الوضعي معروف كده، حكم باختياري بعد شرع ثابت عنده، مو بلازم أن يكون الشرع الثابت هذا، إنما حكم به حاكم، يكفى أن حكم به الله ورسوله، يبقى حكم باختياره بعد شرع موجود معلوم، سواء في الكتاب والسنة أو سواء في حكم حاكم. إنما التبديل المكفر هو أن تبدل شرع الله بغيره ناسبا ذلك للشريعة بعد العلم بشيء. هذا هو التبديل الذي موجود عند اليهود، ومن نحن أحواهم يبدل هذا وينسب ذلك إلى الشرع، يقول الشرع يقول كذا، يبقى كذب على الشرع وجحد الإيه؟ وجحد الشرع. هذا تنبيه كنت أذكره لأنه قرأت من فترة، فلما كنا نشرح رسالة الحكم بغير ما أنزل الله اليوم أحببنا أيضا أن ننبه على هذا، لأن بعض الناس قد يقرأ هذا الموضع ويتبع فيه الشيخ سليمان، وهذا غلط. كما أنه أجاد في التقسيمات الأولى فليدخل هذا القسم ضمن ماذا؟ ضمن التقسيمات. ودي فقط تصدر وصفا واحدا، ألا وهو أقسام الحاكم بغير ما أنزل الله. في حاكم بيحكم بغير ما أنزل الله بعد حاكم يحكم شرع الله، في حاكم بيحكم بغير ما أنزل الله بعد حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، وهكذا. دي أصناف بس، إنما كأوصاف مؤثرة في الحكم فليس إلا التبديل المكفر. المكفر يبدل وينسب ذلك إلى الشريعة بعد الشريعة، يستحل هذا، يكذب بالنصوص، يجحد بالنصوص. فالحكم غير ما أنزل الله خلاصته لو أننا صدرنا في كلمة واحدة معصية من المعاصي بغير ما أنزل الله، معصية من المعاصي يكفر صاحبها بما يكفر أصحابه المعاصي. نعم. عايزين نقولات، عايزين نقولات عشان بس نتكلم مع النقولات. احنا نختلف فيه ليه ما يسمي؟ هنختلف ليه يسمي؟ يسمي 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 يسمي. أما قل كثير من العلم وبعدين أجعل في الفريق الآخر ابن باز وهو فريق السلف، يسمي أنت، هو وكلك ولا وكلني ولا وكل ثالث ولا رابع، هو يخبر بنفسه، ما يوكل. أنا لما أقول، أنا لو أنا مكان الشيخ سليمان وهقول مثل فلان وفلان وفلان ونقل، أنا أتبنى قضية بحذافيرها، أنا أتبنى قضية بنقلتها، أنا أتبنى قضية بنقلتها. إنما ما يقول مثلا تقول أنت تقول يقصد فلان وأنا أقول يقصد علا، ونفرع من مسألة مسألة ومسألة مسألة. لأنه صراحة مثل هذه العبارات عموما في الواقع بتوسع يعني دائرة الخلاف بين السلفيين. نعم. طيب أظن ما في وقت، لو في أسئلة متعلقة بالمحاضرة بالرسالة. طيب ها أيوه. تكاد ترجع إلى تشريع عام، وإنه ما فعل هذا إلا لأنه يستحل، وفرق بين حكم وبين تنحية. وهذه أنا أراها مأخوذة بالتقليد، حتى ولو كانت من كان، ليس بالتحقيق. ولو رجع فيها التحقيق ما وجدنا هذا، إنما هذا بالتقليد زي العذر كده. أرى أن أكثر بالتقليد وليس بالتحقيق. لا، ده تقعيد، ده هو بيختار، ده هو بيكفر بهذا، هو بيكفر بهذا. ها، وماذا، شوف ماذا قال، لا ماذا قال، ها، في ايه، ايوه، ان يبدل
الدرجه الاولى ولا كم ولا
ايه؟ ايوه الاولى،
ان يبدل شرع الله باختياره. يعني هذا يا اخوه ياتي ويجد شرع الله محكما فيبدل شرع الله بالقوانين الوضعيه التي تخالفه باختياره، كما فعل من اسقط الخلافه العثمانيه وبدل ما وجده من شرع الله بالاحكام العلمانيه والقوانين الوضعيه. وهذا قد ذهب جماعات من اهل العلم الى تكفيره، وقالوا فعله كفر وهو كافر. ونقل تلاميذ الشيخ ابن باز عنه رحمه الله عنه انه لا ان هذا لا يكفر الا اذا كان معتقدا انه احسن او مثل شرع الله او انه يجوز العمل به، اما اذا كان معتقدا ان شرع الله احسن وهو الذي يجب ان يعمل به لكن بدله فانه لا يكفر. وقد سئل رحمه الله هل فيه فرق بين التبديل ككل والحكم في قضيه واحده اي بغير ما انزل الله، فقال رحمه الله اذا كان لم يقصد بذلك الاستحلال وانما حكم بذلك لاجل اسباب اخرى يكون كفرا دون كفر، اما اذا قال يباح ولا حرج في الحكم غير ما انزل الله فانه يكفر، وان قال الشريعه افضل. فهنا تعلم ان الشيخ ابن باز رحمه الله لا يفرق بين التبديل والحكم بل يفصل التفصيل الذي سنسمعه في الحكم بغير ما انزل الله. والدرجه الثانيه ان يجد الحكم
ثم ذكر الدرجه.
طيب يعني الدرجه الاولانيه الاولى يا شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم ليس فيها بيان ان الشيخ يرجح التكفير، يعني الشيخ ينقل اقوالا.
لا، نقل هذا ونقل عن
قال جماهير اهل العلم والشيخ
قال هذا ثم قال وما نقل عن نباس هو نفسه قبلها يقول ايه في الحاله الثانيه ثم قال على مسائل او درجات قبلها قبل المساله الاولى.
هذا يعني شيخنا ذكروا فيه درجه القسم الثاني
ها
ولا حضرتك تقصد ماذا؟
قبلها ايه؟ قبل الكلام اللي قبلها ايه؟
واما المساله الاولى وهي مساله التشريع فالتشريع على ثلاثه اقسام.
ها،
هذه
انا قبلها ايه؟ اللي تقول ايه؟ ومساله ايه؟
المساله وهنا يبحث العلماء مسالتين.
لا، اللي قبل المساله الاولى ديت.
قبل الدرجه الاولى؟ أو القسم الثالث أن يسن العبد قوانين وأنظمة تخالف شرع الله فيجعل نظاما وقانونا وضعيا يخالف شرع الله، كمن يحكم بأن شرب الخمر لا يقتضي عقوبة أو يفصل إن شرب في البيت أو في غير قيادة السيارة أو في الحانات المصرح بها فلا عقوبة فيه وإن شرب كذا فعقوبته كذا، فهذا نظام يخالف ما أنزل الله سبحانه.
طيب تمام، ها، أكمل.
بس ثم قال والقسم الثالث ثم قال وهذا على درجتين.
أيوة، ما هذا ما زال كده موصول، وهذا اللي هو الثاني ده
والقسم الثالث هذا وهذا على درجة. الدرجة على الأولى أن يبدل شرع الله باختياره.
تمام،
ونقل فيها القولين.
لا، أنا قرأتهم أكمل الآن. أنا بجعل هذا ثم إلى أن قال
أنا قرأتها أن يبدل شرع الله باختياره.
تمام،
هذا يعني يا إخوة أن يجد شرع الله محكما فيبدل الشرع بالقوانين الوضعية التي تخالفه باختياره.
تمام،
كما فعل من اسقط الخلافه العثمانيه وبدل ما وجده من شرع الله بالاحكام العلمانيه والقانون الوضعي.
تمام،
وهذا قد ذهب جماعات من اهل العلم الى تكفيره وقالوا فعله كفر وهو كافر. ونقل تلميذ الشيخ ابن باز عن هذا انه لا يكفر.
تمام،
فهو شيخنا الان ما فيه.
نعم، الترجيح فين الترجيح؟
لم يرجح
يعني هو شيخنا. فين ترجح انه ما اختارش كلام ابن باز رحمه الله
يعني
عليه؟
شيخنا بارك الله فيك ونفع بكم هو الان ذكر القولين فقط.
بس هذا الكلام الذي ذكره وقال هذا ذهب اليه كثير من اهل العلم وقال بانه كفر وكذا، هذا يجب ان ينتقده. ما انتقده؟ قول ابن باز وقول السلف. الان هو المأخذ لماذا سكت عن هذا؟ هذا قول لا يعرف عند السلف. يبقى واحد هذا قول يعرف عند السلف، لماذا سكت؟ ما ينبغي أن يسكت، لابد أن يبين مثل ما بينا الآن. الأمر الثاني، ما يقول هذا ذهب إلى جماعات من أهل العلم لازم يسمي احنا الان ذكرنا لابد نسخ نقول الشريعة الاجري ونقول سعيد بن جبير ونقول ابو عبيد القاسم السلام ونقول 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 هذا ذكر هذا القول وقدم هذا القول وذكر عن جماعات من اهل العلم هذا القول والكثير من اهل العلم وكذا وقال وكافر ثم ذكر الحق بذلك وهناك من نقل عن الشيخ ابن باز أن طيب فين موقفك من هذا القول الأول إذا كنت لا ترجحه؟ هذا أصل الترجيح عنده هذا أصل الترجيح. لكن لو افترضنا أن الشيخ مثلا ما يرجح هذا سكوته ليه؟ كيف يسكت؟ هذا لابد أن يفصل كما بناء على تفصيله الأول، إنما هو فرع مسائل وذكر فيها خلافا ليس فيها خلاف. هل هذه المسألة يا إسلامي الآن فيها خلاف عند العلم؟
يعني شيخنا
لا فيها خلاف، هذه فيها خلاف عند العلم؟
خلاف شيخنا
ما فيها خلاف عند أهل السنة. يبقى كونه فرعها ثم يذكرها قسما ثم يذكر فيها كلام أهل العلم ثم يذكر فيها كذا ثم يقول هناك من نقل عن ابن باز، يعني ابن باز الوحيد اللي خالف هذه. طيب تفريعه هنا صحيح؟ ما هو بصحيح، إنما التفريع الصحيح هو من حكم بغير من ظل على وجه يكفر به فوكيت وكيت وكيت، ومن حكم بغير من ظل على وجه يكفر به فوكيت وكيت وكيت وكيت. إنما أنا أفرع وهذه المسألة على درجتي، الدرجة الأولى ما أدري إيه والدرجة الثانية إيه، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى إيه، أنا أذهب إلى ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. إذن أنا أذهب إلى هذا. وأما ما نقل بقى عن ابن باز وكذا هذا قول يعارض هذا القول، والسلف لم يختلفوا في هذا، السلف لم يختلفوا في هذا. يبقى هذا الوضع الذي وضعه هو أصل ترجيحه واختياره، ما هو بلازم يقول أنا اخترت، إنما ذكر التقسيم، هذا التقسيم من عند مين؟ من عنده. وذكر أنا كتب عن العلم كذا وقال وقد نقل أو تلميذة ابن باز نقل عنه كيت وكيت وكذا وترك هذا. طيب أنت المفترض الأصل أنه حينما يطرح هذا ويذكر هذا أن هذا هو اختيار. طيب ليس باختياره، فين انتقادك؟ فين اختيارك؟ فين اختيارك؟ ذكر الخلاف ومن قبلها ذكر الترجيح في كل الفروع اللي قبلها، ذكر الترجيح وأصاب في هذا وأصاب في هذا، وتجد بعد ما يأتي ذلك هيذكر فيها الاختيار. لكن الدرجة الثانية قال
والدرجة الثانية أن يجد الحكم بالقوانين قائما، ويسن مثلها أن يجد الحكم بالقوانين قائما في البلد ليس فيه تحكيم شرع الله، وإنما فيه الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله، ويسن مثلها سواء كان فردا أو كان هيئة كالبرلمان، فهذا التفصيل فيه هو التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، ينظر في حاله.
تمام، يبقى الأول ليس داخلا في هذا التفصيل، يبقى الأول ده عاري عن التفصيل. إذا جعل هذه كتلك أنه أخذها من الحاكم السابق هذا ليس فيه تفصيل، إنما ابن باز هو اللي عنده التفصيل ويلحق بهذا الحكم. ابن باز هو الذي عنده التفصيل، إنما غير ابن باز ما عنده تفصيل، غير ابن باز ما عنده التفصيل. طيب من الذي وضع التقسيم؟ هو. من الذي صاغ هذا التفصيل وبيان كلام العلم فيه؟ هو. إذا لما سكت عن لما ذكر هذا الذي في التفصيل والأول نسب التفصيل إلى ابن باز، يبقى إذا ما ذكره اختياره. وحتى لو ليس باختياره فإن السكوت عن هذا التفصيل لا يجوز أبدا، لأن هذا التفصيل محدث، هذا التفصيل لا يعرف واحد من أهل السنة المتقدمين، لا يعرف واحد من أهل السنة المتقدمين، إنما يوجد عند المتأخرين، معروف عند بعض المتأخرين أنه يقول إذا نحى الشريعة وجعل القانون ضعيفا أنه يكفر بذلك، وهذا قول مخالف، مخالف ليس عليه أحد من السلف قاطبة. هذه أقوال خلاف الإجماع، الإجماع على أن من لم يحكم من أنزل الله فإليكم الكافرون الظالمون الفاسقون، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. نعم ثالثا ها
قال والقسم الثالث الحكم بقوانين تخالف شرع الله والتحاكم إليها، وهذه درجات بينها أهل العلم أخذا مما قرره أهل السنة. لا هذا لنت. قال ويضاف إلى ذلك القسم الثالث هذا ويضاف إلى ذلك قسم ثالث لهذه الدرجة الثانية، وهو من لا يستطيع تغيير تلك الطريقة، أعني الحكم بالقوانين، وهو يأخذ بالتدرج ويفعل الممكن مع إرادته الصادقة في تحكيم شرع الله عز وجل، فهذا لا يكفر. جاء ووجد القوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله محكمة وهو لا يستطيع أن يغير هذا، فأخذ بالتدرج وفعل الممكن مع إرادته الصادقة أن يحكم شرع الله فهذا لا يكفر بفعله هذا. أما المسألة الثانية فهي مسألة الحكم والتحاكم.
إيه نعم نعم نعم. فكما قلنا هذا ساق سياق المسألة ولم ينتقد، وإنما نقل عن ابن باز الاستثناء المخالفة. الوحيد اللي خالف هذا لما نقول عن ابن باز هو الوحيد الذي رأى أن هذه المسألة مسألة تفصيل، هذا ابن باز. أما كثير من أهل العلم ذهب إلى هذا التكفير.
يعني شيخنا بارك الله فيكم، لو أن أحدا يعني من أهل العلم كان يقرر ويعرف قاعدة السلف
معروف التقرير، معروف التقرير. يعني أنا أقول هذه المسألة فيها قولا لأهل العلم كذا، منهم من رأى ومنهم من رأى، هذه ما في إشكالية.
مقصد لو أنا أقرر يعني هو قرر في بداية الكلام أن منهج أهل
السلف، لا أنا التقسيم
نعم.
التقسيم هذا هو الذي وضعه.
نعم
هو الذي وضعه. هذا التقسيم وضعه محدث، من أين أتى بهذا التفصيل؟ اللي هو حكم بعد حاكم. فين التفصيل ده؟ من اللي قاله؟ يبقى هو الذي أوجده، وأوجد له قائلا به، وأوجد مخالفا له. يبقى أصل التقسيم هو الذي أوجده. من الذي قال في حاكم يحكم بعد حاكم بما أنزل الله فيأتي فيبدل؟ فوضع صورة للتبديل غير صحيحة، وضع تفصيلا لم يقل أحد من السنة، وضع قائلا به ليس يقول أحد من السنة، وضع مخالفا له ابن باز فقط يرى التفصيل. إذن مطالب بكل هذا. طيب اختياره ما صدر به كلامه وجعل الاستثناء في الآخر. طيب هب أن هذا ليس باختياره، هو ما باختياره، يبقى هو مردود عليه بهذا الإحداث في التقسيم، ثم الإحداث في نسبة هذا التفصيل للعلماء، ثم الإحداث فأن الذي خالف في ذلك الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز خالف هذه؟ الشيخ ابن باز عرض عليه مسألة أن الحاكم يحكم بغير منزل الله بعد حاكم يحكم منزل الله؟ هات من كلام ابن باز هذا الكلام، هات من كلام ابن باز هذا الكلام. إنما ابن باز كلامه واضح، كلامه واضح، كلامه إيه؟ ما يفصل هذه التفصيلات. كلامه من لم يحكم منزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون الكفر، ما لم يستحل هذا، ما لم أيا كان بقى صورته، وده الصحيح، أيا كان صورته، حكم في مسألة في مسألتين، نحى وجاب قوانين أخرى، جاء بعد حكم يحكم بأنزل الله ولا حكم غير أنزل الله، ده المعروف. فهذا التقسيم الذي أوجده الشيخ تقسيم من؟ أنتم كطلبة علم احنا درسنا مسألة كثيرا، في تقسيم نفرق بين الحاكم بغير أنزل الله، بعد حكم كان يحكم بأنزل الله، وبعد حكم كان يحكم بأنزل الله، وبعدين بدله، صورة جديدة للتبديل ديت، هذا أول مرة أسمع صورة التبديل ديت. هذه الصورة التبديل، تبديل انه يبدل حكم من سبق، هذا صورة التبديل هذه؟ ما هي صورة التبديل هذه؟ احنا عندنا تبديل ولو بقانون واحد بس، مو بحاكم كان يحكم. فهذا اللي احنا بنقوله مشكلة، هذا مشكل الحقيقة، مشكل. يبقى اساس التقسيم هو الذي وضعه نسبة الى العلماء. هذا مثل ايضا لو ان كان هذه قد يعني أوضح كلامه في موضع آخر، لكن كان في الأول وكذا يقول الإنكار على نواب السلطان والأمراء وكذا، هذا في قولان لأهل العلم عندنا، فمنهم ومنهم ومنهم. إحنا نريد إذا قال القائل شيئا ينسبه إلى قائله، ذهب إلى هذا فلان وفلان، إحنا لما نجي في العصر الجاه بنقول الشيخ ابن باز بيرى هذا، وفتاوى للشيخ صالح فزان بتقول بهذا، وإن كانوا فتاوى أخرى تخالف، بنحيل بنحيل. نعم امين. او انت بتقول زي الحسين يقصد، ما انا برضو عندي يقصد، انا قصدي يا عبد اللطيف الان دايما زي ما انت بتيجي تقول مثلا على الصفحة ومش عارف ايه كده وحكم كذا، بنقول لك يا عبد اللطيف انك ايه، لك نسيبه للعلماء، يعني قل زي ما هو، خده وقصه وحطه بس. ليه؟ ما عادش عبد اللطيف بيتكلم، بقى مين بيتكلم؟ العلماء. انا نفس المساله برضه، انا ما باجي هنقول لك اي مساله من المسائل مثلا اقول لك هذا الا اذا كان علماء، انت الخلاف انت معروف جدا جدا، فاختصار بقول ايه اختلف اهل العلم في ذلك على قول منهم ومنهم لانه معروف. لكن لما ناتي نسال هذه المسائل المحرره الصعبه الخطيره كما هو اشار، هو نفسه اشار الى انه مسائل استغلها تكفيريون والى اخره، وده مصيب فيها. لكن هذا التقسيم اول مره نسمعه، انه ياتي بعد حاكم غير بما انزل الله وبعدين يبدله، يعني يبدله، وان ده حد التبديل فذهب اليه كثير من أهل العلم إلى أنه كفر وصاحبه كافر. طيب ينتقده، ينتقده إذا كان لا يؤيده يلزم انتقاده، ما يصلح السكوت عن هذا القول المحكي وهو قول لم يعرف عن السلف. ثم يقال وتلمذ ابن باز نقل عنه، طب وقبل ابن باز؟ يعني القول ده ما أنكره إلا ابن باز؟ ابن باز يرى فيه تفصيل؟ معناه غير ابن باز ما يرى فيه تفصيل؟ عجيب عجيب. ابن باز هذا كلامه هو كلام السلف الصالح رحمهم الله، انتبهتم؟ يبقى لازم صياغة مثل هذا. ليه يا أخواني مثل هذا؟ لأنه لو حصل التفاتة ولو قليلة في شيء من هذا، احنا بنقول هذا، بنقول هذا ليه؟ مش ان احنا مثلا واحد يأخذ بقى جانب هو اصلا واحنا ليه بننتقد. الانتقاد هذا لا يلزم من كل من تنتقده انك انت بتسقطه، انك انت بتبدعه، انك انت بتضلله، لا، ده هي صيانة. مثل ما تتتبع كلام لابن باز، كلام الألباني، احنا الان قلنا كلام الألباني من شوية، قلنا كلام الألباني فين؟ في الاستعانة. هذا كلام ابن الشيخ الألباني محمول على القول وبعدم الاستعانة، وهذا قول مردود. وفي بعض الناس لا يعلق، لو انت قلت طول الليل والنهار مالك واحمد وشافعي ما يعلق، لكن لما تيجي الواحد معين او بعض الناس معين يقول بس شوف ده بدا بقى، خلي بالك ده المساله بدات. هذا احنا اما غير احنا مش في مجالس عرفيه، احنا لا في علم يصان. وقد اكون مخطئا، ما في مشكله، لكن حسبك انت تتكلم بديانه وعلم، ما هو بتتكلم بتصيد، لا تتكلم بديانه وعلم، وقد تكون مخطئا، ما في مشكله. مو بلازم. الذي عمر رضي الله عنه انكر على حاطب وليس مصيبا فيما قال، يعني ان بانه منافق يعني، لكن حسبه انه غار لدين الغير المطلوبه. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. نعم نعم، تقول ايه اللي عندك؟
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أخ من إخواننا اعتمر ثم تحلل متمتعا للحج، فلما بينت له وجه المخالفة في الحج بغير تصريح يريد ألا يحج، فماذا عليه الآن؟
ولا شيء، يرجع جزاه الله خير وقدم الامتثال على الحج، هذا أفضل شيء. طب هو اعتمر ونوى التمتع، ما يلزم، ما يلزم طالما ما تلبس بنسك الحج، خلص هو اعتمر وتحلل تبقى عمره، ما عليه شيء. نعم. المفترض انها عند العالم مسألة واحدة، ولو اخذت صورا طالما أن الصور غير مؤثرة في الحكم كلها بيجمعها، ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرا. لكن المشكل أننا نقول نربطها بالمذهب العلماني والمذهب العلماني الكفري، أو نربطها باللازم أنه منح الشريعة إلا لكذا، أو نقول السلف ما كان عندهم اللي بيحكم غير من أنزل الله حكما كاملا فنستحدث لها صورة، أو زلة عالم معتبر فيتبعه الناس محبة له وتقليدا، أو إلى غير ذلك من هذه الأمور. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. الاسم بس ذكر الياسق، لكن لم يختلف في التأصيل الشرعي. الياسق هذا ايه؟ ايوه بس هذا تبديل، لانه تبديل التتار كفار وجنكيز خان من هو، والياسق اصلا عباره عن ايه؟ هذا التبديل بعين. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.